مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى إخوانه في دمشق. نعم.
قال شيخ الإسلام،
أنا أعتقد أن هذه الرسالة والأخرى الصغيرة تنتهي عند الظهر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي.
من هذا الأصل وهو ماذا؟ وهو الاجتماع ونبذ الفرقة والتآلف والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، ويقول بأن هذا أصل الدين وقاعدته، أصل الدين وقاعدته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في العهد المكي بالتوحيد، ولما انتقل إلى المدينة بدأ فيها بالأخوة وربط أواصر المسلمين. لهذا فالعقيدة الصحيحة والأخوة الصالحة هما العنصران العظيمان لإقامة أي أمة. نعم.
ما يتعلق بي فتعلمون رضي الله عنكم أني،
فقال أبدأ بقى، أبدأ أول شيء في تطبيق، في تطبيق أصل الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، أول شيء أبدأ به أنا. وفي هذا إشارة لطيفة ولمحة بديعة إلى أن الداعية ينبغي أن يبدأ بالمعاني التي يدعو إليها. قال الله عز وجل عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما التوفيق إلا بالله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فأول شيء يبدأ به الداعية هو نفسه في تقرير المعاني الصالحة، بل رب دعوة تكون بالعمل أبلغ منها بالقول، والداعية إذا بدأ فعمل كان أبلغ مما لو قال. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في الحديبية، لما أمر المسلمين في الحديبية بما أمر، أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الهدي وكذا، وأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يدخلوا إلى مكة، فلذا قالوا: لعلنا ينزل أمر يرفع ذلك. فتباطأ الصحابة رضي الله عنهم، ليس عدم امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجاء أن ينزل شيء بخلاف هذا. طيب، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على أم سلمة ماذا قالت له؟ قالت: يا رسول الله، إذا أردت أن يفعل ذلك أصحابك أخرج فإحلق رأسك ونحر هديك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بذلك، ماذا كان؟ تابعه الصحابة رضي الله عنهم، فتابعه الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم علموا أن الأمر انتهى، كون النبي يفعل ذلك الأمر انتهى. فإذا شيخ الإسلام لما يتكلم عن هذا الأصل من التواد، من المحبة، من التآلف، من إلى آخره، والعفو والصفح، قال أبدأ بنفسي، أبدأ بنفسي. ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقال ونهى عن أمر الجاهلية، وقال: كل أمر من الجاهلية تحت قدمي هاتين، وربا الجاهلية وكذا، ثم قال ماذا؟ وأول ربا أبدأ به ماذا؟ نعم. يبقى إذن من نحن نبدأ بهذا؟ نحن لا نصون أموالنا ونحفظ أموالنا ثم نأمر بوضع مالك. ومن أجل هذا احنا بنقول لهؤلاء الدعاة التكفيريين الذين يدلون على قتل النفس ويدلون على الأحزمة الناسفة، نقول: لو كان هذا حقا لبدأتم بأولادكم، مع أنه لو بدأوا أولادهم لا يكونوا حقا، لكن على الأقل محك، على الأقل يدل على صدقكم مع أنفسكم، على صدقكم مع أنفسكم. لو كان هذا، لا ترفع الصوت، بس خلي إن وصل وصل، ما وصل خلاص، نحافظ على الأصل كده في صفر. أمال جت صفرة منين؟ صفرة جت منين؟ في صفرة زادت ولا ما زادت؟ في صفرة زادت. هتقول جه منين؟ طب وأنا مالي؟ إذن لو كان هؤلاء حتى صادقين مع أنفسهم لكان ماذا؟ لكان أنهم بدأوا بأولادهم. طالما أن قتل النفس وطالما أن الحزام الناسف يدخل الجنة فعلام لا نبدأ بأنفسنا ونبدأ بأبنائنا؟ علام لا يكون هذا. نعم يا حسين، الإخوة اللي بالخلف لا تتكلموا، اللي يتكلم عندنا ملحق هنا، ما تتكلموا بعدين فينا تقولوا السماعات ما نسمع. نعم.
ما يتعلق بي فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين. نعم. فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا، لا باطنا ولا ظاهرا.
الله أكبر. الله أكبر. انتبه، شيخ الإسلام بيتكلم عن أصحابه، عن إخوانه، عمن هم على السنة. شيخ الإسلام يتكلم في هذا. نعم. يقول بأني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا. الله يقول إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. نعم. لا باطنا ولا ظاهرا. نعم.
ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل هم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف وأضعاف ما كان، كل بحسبه. ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا.
نعم.
فالأول مأجور مشكور.
الأقسام ثلاثة، إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا يعني غير مصيب، أو مذنبا يعني تجاوز حدا عصى. فإما أن يكون إخواننا هؤلاء إما منهم من اجتهد فأصاب، وإما منهم من اجتهد فأخطأ، وإما منهم المذنب. طيب، فالأول المجتهد المصيب،
فالأول مأجور مشكور،
هذا واحد، هذا الأول. نعم.
والثاني مع أجره على الاجتهاد معفو عنه مغفور له.
الثاني هذا معفو عنه مغفور له لأنه اجتهد فأخطأ، فله أجر واحد مع أجره على الاجتهاد. طيب، والثالث؟
والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين،
اللي هو ماذا؟ المذنب. فأسأل أن يغفر له، أسأل أن يغفره. هذا في الذنب الذي سببه شيخ الإسلام، يعني معتد فيه على شيخ الإسلام، مذنب في هذا، فأسأل أن يغفر له. إذن هذا أنا دعوت الله وحللته وسألت الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فعلى ما تتكلمون؟ إما مجتهد فأصاب، إما مجتهد فأخطأ، إما مذنب في حقي، فأنا دعوت أن يغفر الله له. فعلى ما تكلم أحد فيه؟ نعم.
فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل،
اللي هو أصل الاجتماع والائتلاف،
كقول القائل فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية،
كان
يتكلم في كيد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان.
نعم.
فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. بل
مثل هذا يعود على قائله بالملام، إلا أن يكون له حسنة وممن يغفر الله له إن شاء، وقد عفى الله عما سلف. وتعلمون أيضا أن ما يجري من تغليظ وتخشين على بعض الأصحاب والإخوان.
نعم، هذه مسألة ثانية. يبقى إذن يقول الكلام في ما وقع في بعض الإخوان، ما وقع في بعض الأصحاب، ما وقع في بعض كذا ممن هم على السنة ومعه، ما وقع من كلام في ذلك، فإما أن يكون صاحبه مأجورا الأجرين، وإما أن يكون مأجورا الأجر الواحد، وإما أن يكون مذنبا، فأدعو الله أن يغفر له. فإذا لا يتكلم أحد في هذا الباب ولا يكثر من الكلام والمسائل فيه. طيب، فهذا تنازل في ذلك عن حقه رحمه الله تعالى، ولم يتكلم ولم يسمع بأن أحد يتكلم، خلاص انتهى الموضوع وانقضى، والناس على هذه الأقسام. هذا أحسن ما يكون من العشرة، وأحسن ما يكون من الصحبة، وأحسن ما يكون من دفع سيئة الأخ الذي على السنة بالإحسان. لأن ما يترتب على هذا المنهج من الخير أعظم بكثير مما ترتب من ماذا؟ مما يكون من الملامة. ولهذا يا إخواني لا أنفع في حقل الدعوة من قلة الكلام، من قلة وتحديد محل الخلاف. إنما قال هذا والثاني وقال هذا والثاني وأنا أقصد هذا والرابع هات الشاهد والخامس هات البلد والسادس هات كذا، وفي النهاية كل يركب رأسه، فيكون هذا ماذا؟ يكون هذا مادة للشيطان يتلاعب بها. إنما حدد الموضع والموطن وقصر الكلام وفرق بين ذنب يدفع ثمنه دعوة وبين ذنب أدفع أنا ثمنه ويكون في حقي. أما ما كان في حقي فالعفو مندوب والصفح محثوث عليه من قبل الشارع، وصفحي عن أخي هذا قد يؤدي الحمد لله إلى استقامته، إلى استقامته. فرب علاج لأخي، رب هذا الموقف يكون أعظم علاج لأخي. حينما يسيء إلي أخي إساءة بالغة كاملة من كل وجه، إساءة إلى شخصي تكلم فيه أنا كشخصي بعيد عن منهجي بعيد عن دعوة بعيد عن كذا، حينما يتكلم فيه حينما يأخذ شيئا من مالي بتأويل حينما إلى آخر ذلك، فأدفع سيئته هذا بالإحسان. أظن لا أبلغ في إصلاح إن كان فيه خير من عفوي، لأنه سيستحي ويكون هذا الإحسان له أكبر معين له على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بدعوة فيقال خطأك هذا في جانب دعوة هذا لا نملكه، وبالتالي قد يكون هذا الخطأ يقتضي ألا تخطب، يقتضي ألا تؤم، يقتضي ألا تؤذن، يقتضي ألا تكون مسؤولا عن كذا. لست بأجل من عمر من خالد سيف الله ومع ذلك يعزل، لست بأجل من أسامة ومع ذلك يعاتب، أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ عمر يعزل خالدا، النبي يعاتب أسامة. فهذا أمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بدين، يتعلق بدعوة، يتعلق بكذا، وينبغي أن ترضى بذلك. لماذا؟ لأن مسار الدعوة أحب إلي وإليك. فأنا أرى أن الأخ مهدي ما يقرأ، يقرأ أنت يا فلان، ما أرى أن أخ مهدي يقرأ أبدا. طيب هل يجد مهدي في نفسه هذا؟ أبدا. مراده ماذا؟ أن يقرأ ولا أن يتعلم الناس؟ تعلم الناس. طيب أنا أقدر شيئا، أقدر شيئا، أو قد يكون هناك تصرف، يعني بلاش أمثل بمهدي، يعني أمثل بأي أخ مثلا، إن قد يكون هذا الأخ وجوده يفتن البعض. ليه؟ هذا الأخ قارئ جيد نعم، لكن عنده مخالفات مسلكية وعملية كثيرة جدا، وسأنتقد أنا، يقال ليه الأخ هذا يقرأ مع وجود الأخ هذا ما ينتفع، فتنة لكثير من الناس. فهذا ولو كان جيد القراءة إلا أن عزله عن القراءة أولى. وقد يكون هو الإمام الذي أصلي وراءه فيعزل عن الإمامة لأنه فتنة لبعض الناس. ينبغي على الأخ أن يقول إيه؟ أنه يقول ويقدر أن هذا الأمر لصالح الدعوة حتى ولو كان في ذلك عزله. فهل تكلم خالد بعد عزله؟ ثم يعود على نفسي بالملامة، نعم أنا تصرفت تصرفات يعني اقتضت هذا الأمر وينبغي فعلا أن أتوب منه. ولهذا ماذا قال أسامة لما عوتب في ذلك؟ حتى إني تمنيت أني لم أدخل في الإسلام، يعني أن هذا الذنب ليكن في، أو هذا الأمر والموقف هذا هو ليس ذنبا طبعا لأنه بتأويل، أن هذا الموقف الذي عتبه النبي فيه أنه لم يكن في إسلامه. فهنا أمور تتعلق بدعوة، هنا أمور تتعلق بدين، فحينئذ يكون المأخذ فيها ليس هو انتقاما من أخ ولا هو انتقاما من فلان ولا هو تصفية حسابات كما يقال، وإنما هو مصلحة الدعوة تقتضي هذا. حينما تكون المصلحة في ماذا؟ حينما تكون المصلحة في هذا. نعم.
أن ما يجري من تغليظ أو تخشين على
أما بقى ما يجري من تغليظ دي مسألة أخرى، من تغليظ أو تخشين، ها شدة عتاب قوي.
أن ما يجري من تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان ما كان يجري بدمشق ومما جرى الآن بمصر فليس ذلك غضاضة، غضاضة ولا تنقصا في حق صاحبي،
ولا نقصا في حق صاحبي. أنا ممكن أشتد على أفضل أخ مثلا، أفضل أخ وأشتد عليه ليه؟ لأمرين. الأمر الأول أن خطأه لا يتكافأ مع مقداره، يعني مثلك أنت فتشتد لعلو قدره. طيب الأمر الثاني أن الشدة هنا ليتربى غيره، فإن غيره لا يتحمل تلك الشدة. أما هذا له إيمان وله مقام، مهما تشتد عليه فإنه لا يتغير قلبه. فيبقى هنا أراد أن يصحح غيره وأن يربي غيره فيه، لأنه هو الذي يتحمل، أما غيره ما يتحمل. لو تأتي إلى واحد مبتدئ مجرد أن تقول بس كلمة يعني ها من هذا قد يفتن، أما من تربى ويدري ويعرف وكذا، هذا إذا اشتددت عليه فإنه موكول. لماذا؟ موكول لاستقامته، موكول لفقهه، موكول لعلمه، فقد تكون الشدة عليه أكثر من إيه؟ من غيره، مما يحتاج إلى تأليف قلب. ولهذا النبي هجر من؟ الصحابة الأفاضل، ولم يهجر من؟ المنافقين. أعطى من يرغب في المال ومنع من لا يرغب في المال، ممن هو ذو إيمان أعلى ممن يعطي. وفي الصحيح أن سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما وترك رجلا، قال سعد هو أعجبهم إلي، يعني أعلاهم إيمانا. وتخيل أن الاستفسار هذا يكون على الرسول، فقال سعد يا رسول الله ما لك عن فلان؟ تعرف أن هذا الكلام يعني بقى فيه صراع قبل. أنت لو جيت تقول للشيخ ليه الشيخ أعطيت فلان وأعطيت فلان، ممكن ما تستفسر، تقول يمكن الشيخ يظن بي كذا، ويمكن السؤال هذا تجلس فيه ساعة تجهزه، يعني هتقول للفوزان وتقول لابن باز ليه يا شيخ كذا، تبقى صعبة، بكون عالم كبير صعبة، ما بالك بقى الرسول. لكن كون سعد يقول هذا معناه أن الأمر إيه؟ بالنسبة له هو نفسه يقول. فقلت يا رسول الله ها ما لك عن فلان فإني لا أراه مؤمنا. قال النبي أو مسلما. طيب ماذا قال سعد؟ سكت. قال فعاد فغلبني ما أعرف، فقلت يا رسول ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا. قال أو مسلما. طيب ثم قال فعاد فغلبني ما أعرف، فقلت يا رسول ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا، يعني الأمر ليس بسهل. قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. إن لو أعطى الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، ليس لأن له القدر الأعلى عندي، لا، غيره أحب إلي، لأن هذا موكول لإيمانه، إنما هذا مؤلف قلبه به بماله، هذا يعطيه تأليفا لقلب، إنما هذا أوكله لإيمان. فإذا هذا التخشين ليس انتقاصا لهذا أو غضب عليه، وإنما هذا لمصلحة، ولا حصل بسبب ذلك،
ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأنبه ذكرا وأحب وأعظم.
الله أكبر. يعني ما حصل مني من تغليظ لبعض الناس أو كذا أو كذا أو كذا، ليس هذا غضاضا مني ولا نقصا من حقي، ولا حصل بذلك تغير منا ولا بغض، لأن الأمر ما يمس القلب، الأمر يمس التربية. هذا فلان يحتاج إلى تربية، مثل ابنك، هل ابنك حينما تعاقبه في البيت يقال أنت تكرهه؟ لا، ده من محبتي عاقبت، من محبتك له حرمته، من محبتك له منعته، فلا أحد يساومك على محبتك لولدك. كذلك أيضا الشيخ مع طالبه، إذا كان الشيخ سليم الصدر، ولهذا أقول الشيخ إذا اتهم عندك في قصده في مسلكه في محاباته في مجاملته أنصحك ألا تحضر له. إن كان ما تقول حقا لا أنصحك بأن تحضر لشيخ المجامل. لكن شيخ يخطئ ويصيب ما في إشكال، لكن تجلس أمام شيخ أنت تعتقد أن يكذب، أنت تعتقد أن يخون، أنت تعتقد أنه جمل في دين الله، بس هو ما عندي علم بقى مضطر، أنت مثله، أنت لست بسليم المنهج، أنت رجل قناص لك هدف، تقول آه هدف العلم، هدفك الدين، هدفك تتعلم لكي تحصل شهادة تحصل مكانة تحصل كذا، لكن لو كان دينا لما جلست عنده. ولهذا كان السلف ينظرون إلى هدي الشيخ إلى سمت الشيخ إلى دين الشيخ قبل أن ينظروا إلى علم الشيخ. أحمد ما يرى الصلاة وراء الكذاب ردعا له، فكيف يكون شيخك كذابا؟ كنا نطلب الهدي قبل العلم، هذا حال السلف. مش تقول والله أنت مثله، أنت رجل شوف إذا كان هو بيكذب وكذا ويتاجر بالعلم أنت بتتاجر من ناحية تانية، أنت عايز تاخد علمه عشان تبقى عالم وكذا، وده المصدر الموجود، فتتغاضى عن الدين وكذا، المهم حصل لي مسألتين أكون بها شيخ. يبقى أنت ما الفرق بينك وبين هو تاجر بالدين وأنت بتتاجر بالدين، هو تاجر بالعلم وأنت بتتاجر بالعلم. ما لم يكن شيخك محل الاقتداء محل نفي التهمة حسن الظن يبقى ما الفائدة؟ قل لي بالله عليك ما الفائدة؟ شيخ كذاب شيخ خائن شيخ، بس إذا كان هذا بحق لا بوسوستك، قد تأتي إلى فتوى شيخك فتوى وتقول الشيخ يعني جمل فدي فتوى، هذا ما اتق الله. الشيخ يتكلم بعلم حتى ولو وقعت الفتوى خاطئة، لكن فرق بين خطئه ناقشه علميا فيها وبين قصده، قصد هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كانت هناك الأمارات وهناك الأمور قل والله شيخي جامل شيخي كذا، الشيخي إذا جاء ابن الفوزان يسلك له، إذا جاء ابن حجر والنووي يقول لك أصلا ما عرفه، وإذا جاء حسان وحويني يقول لك عرفه. لماذا؟ هل لأن القاعدة مضطربة؟ قاعدة ابن حجر وقاعدة الحويني نحتت، قاعدة ابن حجر ونحتت قاعدة الحويني وأخرى والحويني يدخل تحت هذه القاعدة، هذا جهل من الشيخ، استفسر منه أولا، فإن أبى قل له أنت مضطرب في العلم. ولهذا دائما الشبهة لما تورد لماذا ابن حجر والنووي أدي أخطاء في العقيدة وأدي كذا كذا ودول يعني علماء كبار هل يصدق ان هم لم يطلع كلام السلف ومع ذلك لا تحذرون منهم وتدلون على كتبهم بينما فلان وعلان تبدعونهم وتحذرونهم مباشرة؟ يقال اما انك لم تفهم او ان الشيخ لم يفهم، لان الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. الجامع هو ايه؟ الجامع هو واحد رجل يدعو إلى السنة وتحاكم إليه، اثنان أخطأ في مسألة، ثلاثة لم يتفق له من يبينها له، أربعة الحكم يكون هذا الرجل على السنة ورجل من أهل العلم مع مجانبة الخاطئ، ده المتفق عليه. تعال بقى أسقطه على ابن حجر وأسقطه على حسان وأسقطه على رسله، المطلوب إذن ما هو؟ أن تحقق السنة والتحكم إليها، وأن تحقق أن الخطأ هذا ما اطلع عليه. حينئذ لو كان كذلك ولم يلحق الشيخ هذا بابن حجر والنووي وخلافه يبقى جاهل بالعلم أو مجامل في الدين. فلما أرجعت ذلك وجدت العلم موجود والحجة مقامة ومع ذلك المعارضة موجودة والتحذير من العلماء ومن كتب السلف وعدم التحكم إليه مع الدعوة إليه. خذ يا شيخ هذا عند الصابوني، هذا عند الإسماعيلي، شوف اقرأ اقرأ، ومع ذلك لا يتحاكم إليه، بل إذا أراد أن يتحاكم قال لك اهو. ف ففي جميع الشرائع السماوية والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحرم. شوفوا أنتم لا تقرؤون الحاكم لو أنا أمر بحرق الناس يسمع له ويطاع إذا تغلب. هذا عبد المقصود يقول كلام النحو. طالما ذلك ولو أمر بقتل الناس وغيره فإنه يسمع ويطاع، على ما أنت قررت من قبل أن الظلم إذا كان عاما يخرج على الحاكم، وأما إذا كان ظلم خاصا فلا يخرج عليه. على ما تقاعد بخلاف هذا، على ما قعدت السمع والطاعة لولاة الأمور لما جاء الحاكم الذي اخترته وقررت الخروج لما جاء الحاكم الذي انتبهتم. يبقى إذن هؤلاء اطلعوا على هذا وعارضوا. لو أتيت بأن ابن حجر بأن النووي قامت عليه الحجة وتم إفهامه منهج السنة ومع ذلك يقول بخلافه فإنه يلحق به. نعم. فشيخ الإسلام يبين أن من وجد مني غلظة أو خشونة أو غير ذلك، يعني لمصلحة الدعوة لإنكار منكر، النبي قال للصحابة هم أجل الأمة، الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شدد وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ابن عبد الوهاب فإنه لم يعذرهم بالجهل أي في التغليظ، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال أسامة يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، وغضب النبي في الموعظة، والبخاري بوب باب الغضب في الموعظة أفتان أنت يا معاذ. النبي قال هذا مثال عامل يا معاذ بن جبل الجبل، معاذ بن جبل ده علم، الجبل ده وصف، معاذ بن جبل الجبل، ومع ذلك قال أفتان أنت يا معاذ أفتان. باب الغضب في الموعظة. أيها الناس، في حديث آخر إن منكم منفرين، من أما منكم الناس فليخفف، بهذا منفر هذا الذي يؤم وكذا، هذا منفر ولو كان رجلا صالحا ولو كان حافظا للقرآن. عند الاختيار لا، اختار الإمام المنفر، اختار الإمام الذي يجمع القلوب عليه، إمام معه جزء عامة لكن مرهم. عارفين مرهم يعني ايه؟ يعني بيوزع حلم ورفق، جعل الناس يأتون إليه. لكن في إمام يعاقب، مرة واحد رد إمام في الصلاة، يا الله حصلت معركة كبرى، مين اللي ردني؟ مين هو هذا؟ مين هو كل عيل حاطين لي منديل على راسه؟ بقى شيخ مين؟ عايز أعرف مين؟ تعال أما اختبرك تعالى. أهو في إيه يا عم؟ الله يكرمك، ده بيردك في الصلاة. أتاري هم كانوا خمس مشايخ في العزبة، واخد بالك، متفقين مع بعض ما حدش يرد التاني، عشان ايه اللي يجيبوه في المآتم واللي يجيبوه في فطبعا لما طلع بقى الاخوة بقى احنا ملتحين بقى بزمة بقى، يعني حتى يعني اي اللي يفكر يغلط بترد يخطئ ترده، خرجت كده انت عن الجماعة، فكان لابد من هذا. اما حينما يكون الامام يقبل على ناس بقلبه قبل ان يقبل عليهم بوجهه، ويعلم هذا ويبين لهذا ويرحم هذا، اخ يدخل الناس تحبه، ما يأتون يا شيخ احنا نكره هذا الرجل لا يؤم بنا، يا شيخ هذا الرجل كذا، منفر. لان الامام الحقيقة اخواني سفير، الامام صاحب الرسائل، الامام لا ليس رجل يدخل المحراب ويقرأ بنا، غيره يقرأ عادي، القراء كثر، لكن انت ممثل منهج، انت سفير لهذا المنهج، انت سفير للسنة. لابد يكون الحج عبده عندك كذا، والحج احمد عندك كذا، واولادك عاملين ايه، ابنك عمل ايه في المستشفى مش عارف ايه، وزوجتك عاملة ايه وكذا، إيه ابو زوجتك وابنك وبنتك، وهذا الاشياء هو اللي بيقيم وراك. ولو اطلت، لو اطلت وهو يتضرر بالاطالة مثلا كذا، لكن لما يجي حد يكلمك هيقول ايه؟ اسكت يا اخي، انت ما انت واقف برا طول النهار، وهو نفسه بس انت ايه سائل لسه على الحاج ابو محمد، وما ينفعش يكون هو عليك تمام، ورحت له مثلا في المستشفى باي حاجه، حتى لو اتصلت عليه. هو هكذا الامام يا اخوان، هذا هو الامام. نعم، مؤهلات صحه الصلاه او مؤهلات من نقدمه للصلاه، اقراكم نعم، اقراكم نعم، لكن هناك مؤهلات اخرى تجعل مع هذا لو وجد الاقرا، مع اجمع حديث النبي اجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها معا يبقى الأقرب، وكذلك الذي لا يحدث منه فتنة، الذي لا يتأدب بأداب الإمامة وغير ذلك، هذا لابد ماذا من أن يرى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما عند مسلم؟ كل شيء بالأثر، نحن أمة أثر، نحن أمة أثر. عند مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي، معاوية في الصلاة عطس رجل فقال رحمك الله، قال فرمان الناس أبصارهم، فقلت واتكل أم ياما، عمال يتكلم لماذا؟ لأن الكلام كان مباحا في أول الإسلام، ثم نزل وقوموا له قانتين فتركنا الكلام وأمرنا بالسكوت. هو ما يدري. قال فلما فرغ النبي من الصلاة، انظر بقى إخواني إلى الترجمة، مش التعليم، مش علمني أنه ما في هذه الصلاة ما يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذه بقى الترجمة هي المطلوبة، الترجمة هذه المطلوبة قبل الحكم، ترجمة قبل الحكم. ما أنت ممكن تقول لواحد أنت ما تفهم يا أخي، يا أخي أنت رجل كبير عندك 70 سنة وتتكلم في الصلاة، ما يصلح، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أنت بينت الحكم لكن بهذه الطريقة. ماذا قال معاوية؟ الصحابي، الصحابي اللي عنده من الصحبة والإيمان ما هو موكول إليه، ومع ذلك لا ينسى الصحابي الرفق واللين، ولا ينسى سلوك الطريق الصحيح لقلبه، ولو كان أجل الصحاب، شوف ولو كان أجل الصحاب، كلنا يحتاج لهذا. قال النبي من المتكلم في الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما شتمني ولا كهرني ولا نهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شوف الترجمة اللي قبل الحكم، قبل بيان الحكم، ما رأيت معلما أحسن منه. يبقى هذه مهمة. كعب بن مالك لما جاء الصحابة يبشرون وهو إلى آخره حتى دخل على الرسول في المسجد، قال فقام طلحة فصافحني فلم أنسها له. يعني إذا كانت المصافحة تعمل في كعب هذا، هم ما يبقى يكون للرجل معك في المسجد إيه؟ ما ليكون أخوك إيه؟ تجي تفرش بقى السجادة لله صلي، ما يصلح، فيه أدب فيه رفق. إذن الإمام سفير، الإمام ممثل لهذه الدعوة، الإمام ممثل لهذه السنة. ولهذا إخواني احنا بنركز دايما يا إخواني، المؤهلات العلمية إمامة دعوة شيء لابد منه صح، لكن لابد المؤهلات العملية. ولهذا العلماء يقولون لابد من قوتين، القوة العلمية القوة العملية، القوة العلمية القوة العملية، لازم الأمران معا، لابد من هذا وذاك معا. أين تاريخ أبي سفيان لما يدخل على النبي ومن دخل ضرب سفيان فوقان؟ فين التاريخ اللي هو كان ممكن يقتضي لا أوقفه، لا شوفه، لا لابد من، لا أبدا، خلاص كل شيء نسي. ومن دخل ضرب سفيان فوقان، والنبي يعطي الرجل هذا ويحلم على هذا حتى يصبح الإيمان في قلبه كالجبل. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، الأول يأتي بالسلسلة وبعدين بعد ذلك يعظم الإيمان في القلب، يعظم الإيمان في القلب. لما جاء إلى النبي قال وأبغض بيت إلي، هو بيت النبي، وبعدين تحول الأمر ليكون إيه؟ أحب بيت إلي، أحب بيت إلي. صحيح فيه ناس عنده من الطبائع ومن الهوى ما لا يمكن، والله لو تقدم ذراعك له وجبة يأكلها ما يتغير، لكن يكون الأمر من قبله لا من قبلك، يكون الأمر من قبله لا من قبلك أنت. من هنا شيخ الإسلام يبين، أما إخواني الذين أخطأوا في كذا في شخصي أنا فالله يغفر لهم وعفى الله عنهم، وما تجدون مني أو ما وجدتم مني من شدة أو غلظة أو كذا فإنها لم تنقص قدر من أغلظت عليه، إنما المقام يحتاج إلى ذلك، بل ربما عاد بعد هذه الغلظة وهو ثابت أكبر قدر، لأنه إذا جاء الشيخ يغلظ على واحد في موضع ومع ذلك الواحد هذا من زال على معاليه بل كذا يزداد في نظر الشيخ. ولهذا ليس الطالب المقرب عند الشيخ هو من إذا أعطي رضي ومن إذا منع سخط، إنما الطالب الذي عند الشيخ جمكانا من إذا أعطي أو منع فعلى حد سواء، لا يغير فيه العطاء ولا المنح، إن كان في الميمنة في الميمنة، إن كان في الميسرة في الميسرة، إن كان في السقف في السقف، على أي جنب. هذا آخذ سيارة أو آخذ وسيلة المواصلات وآخذ كتابه بس، آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، إن كان في الميمنة كان في الميمنة، إن كان في المسارة كان في المسارة، لأنه ضالته المنفعة. نعم.
وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين.
تمام.
التي
مصالح المؤمنين. ولو كنت أقيم عليك الحد، شوف في الصحيحين أيضا النبي يقيم حدا على شارب خمر، ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله. شوف الرسول يضرب رجلا، وبعدين بين الضاربين رجل قال خزاك الله لعنك الله، بيضرب، لك أن تضرب بالنعل، لك أن تضرب بعصا، لك أن تضرب، المهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، فإنه يحب الله ورسوله. شوف الجمع بين عقوبة بمقتضى الشرع هي زجر وجبر، أنا أضربك لأجبرك، أنا أضربك لأردعك وأمثالك، لست أضربك لأني أكرهك، لست أضربك ثم أضع لساني فيك في الباطل، تستحق تستاهل أن تشرب خمر، يبقى أكيد بتزني، يبقى أكيد صارخ من أبيك، أكيد عاق. لا يا أخي، لا تعن الشيطان على أخيك. ما القضية؟ شرب وبعدين هذا إيه؟ ما أكثر ما يؤتى بك، خزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، يعني عوقب مرة ومرتين وثلاث. ولكن النبي يقول صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، لا تكن عون الشيطان على أخيك. هذه الكلمة تؤثر، لكن هذا الضرب لا يؤثر، لأن الضرب شرع الله، لهذا لا يتأثر بهذا. من حقك أن تضربني، الزاني والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلما تيجي بقى أنت تشاهد فلان هو بيقام عليه حد الزنا، لن يعاتبك، يقولك انت جيت برضو معاهم وشفت انت كنت بقى، ما هو لازم، وليشهد عليهم طائفه من المؤمنين، وانت اغلصت علي في الضرب وكنت تضرب، لا يمكن يعاتبك من قبل الشرع، انما يعاتبك من قبل التجاوز. قبل ايه؟ التجاوز. يلا روح يلا عشان نقتلك، يا اخزاك الله، يا كذا يا كذا، لا، هذا تجاوز، هذا تعدي. إنما يقيم الحد، إنما يقيم الإسلام الحد على الناس لإقامة الحياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من هنا أصر على الحد من عظم إيمانه. يا رسول الله أصبت حدا قتل، لعلك يا رسول الله لا ترجعنك كما رجعت ماعزا، فإن حبل من الزنا. طيب روحي وتعالي حتى تضعي، طيب روحي وتعالي حتى تفطمي. وجاءت وأقام النبي عليها الحد. بعد ذلك أراد الصلاة، عمر منع مثلما أمنع أنا وأنت. يا رسول الله تصلي عليه وزانية؟ يعني خلي أحد يصلي عليه، معناه هذا الكلام، هتصلي عليه وزانية؟ يبقى زنت، تابت، أقيم عليها الحد. عمر يقول أتصلي عليه وزانية، فماذا كان قول النبي؟ لم تعد زانية. النبي ما صلى على زانية، النبي صلى على تائبة من الزنا، من الزانية. النبي ما صلى على زانية، ولهذا لا تعارض بين هذا وبين ترك الصلاة على أصحاب المعاصي. أصحاب المعاصي مش أصحاب التوبة من المعاصي. انتبهوا يا أخوان، العلم فوارق، العلم تعبير، تضع حرف فيه يبقى راغب فيه، تخليه عن يبقى راغب عن، بينهما كما بين المشرق والمغرب. هو العلم هذا فيه وعن، راغب فيه راغب عن. فالآن النبي صلى على زانية، يبقى قول عمر رضي الله عنه أتصلي عليها وهي زانية لم يعد له محل، إنما المحل ما هو؟ أتصلي عليها وهي تائبة؟ لو حولناها في إشكال؟ لهذا النبي أجاب بهذا فقال: يا عمر، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لو وزعتهم. ده مش توبة عادية، تابت توبة لو وزعت على 70 أهل المدينة اللي فيهم أنتم وكانوا مذنبين لو وزعتهم. ألا ترى أنها جاذ بنفسها؟ شوف يا أخواني، شوف يا عزت، فوارق بسيطة جدا، زانية ولا تائبة؟ جادت بنفسها. يبقى موضع الترجمة هنا حال الصلاة. يا أخوانا يلا بسرعة يا أخوان، بارغ علموا الإخوة كله نيجي نصلي على هذا الأخ اللي هو ماذا؟ قتل في حد، قتل في حد. فلو واحد قال كيف نصلي؟ لا أنا ههجر، أنا ما أصلي على هذا الأخ الذي انتهك حرمات الله وفعل. لو كان كذلك لك وجه، وهو باب ترك الصلاة على أصحاب المعاصي. لكن هنا أصبح الباب باب إيه؟ باب إيه؟ باب الصلاة على من تاب من المعاصي. وإن شئت أن تضع الترجمة الحقيقية باب الصلاة على من تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة وزعت. ولو شئت ترجمة أخرى باب الصلاة على من جادت بنفسها. شوف التبويب بقى جميل إزاي، تغير الحكم كيف يا أخوان. يبقى ولو أقمنا الحد لا يدل على نقص الرتبة في القلب، ولو عزلت من قيادة الجيش لا يدل على نقص الرتبة في القلب، إنما لمصلحة، إنما هذا لمصلحة، إنما هذا لمصلحة. نعم، دي معاني مهمة عملية، معاني مهمة عملية. أنا أقول لك لا تقرأ يبقى خلاص بقى البغض والكره وشايف النفس وما أدري إيه وإيه وإيه، ليه يعني؟ على الأقل خطأ في التقدير، اجتهد فأخطأ على الأقل. لكن يوم أن تتهم في القصد أنصحك ألا تجلس. أي شيخ، أنا لو الشيخ فوزان هذا حشا بعطيك أعلى مثل، يعني لو أنا الشيخ هذا أنا عندي ثبت طعن فيه مسلكيا مش منهجيا، مسلكيا يعني الشيخ خلي الأخ هذا يقرأ وأنا ما أقرأ، ها ليه؟ ليه أنا مصري وهو سعودي؟ هذه تعرف لو ثبتت عندي، وأنا بديك مثال يعني ما أحضر له. طب أعطيكم مثلا حضران الآن، رايح بالفقه المصري، أنا رايح بالمصري، مصري اللي مش عايز يبقى أي حاجة. أول ما حضرت على طول في الدروس شيخ أقطع شيخ أسأل يعني مرة أقلد الإخوة أحسن الله إليكم، مرة بالمصري على طول يا شيخ كذا، المهم. طيب إلى أن جاء الشيخ مرة وقال يا أخي أكتب ورقة، ما أوراك ما تكتب ورقة، يعني إيه كتب سؤالك في ورقة بلاش. والأخ فلان عمال يسأل الشيخ عادي، ها يعني هذا يسأل وهذا وأنا ما أسأله مثلا، هذا لأنه سعودي يعني أنا مصري؟ أبدا، هذا لأنه قديم عند الشيخ وهذا لأني جديد، فأنا ما أتهم شيخي ولا أحوج شيخي. لو أمامي أنا أقول يا شيخ لماذا منعتني وتسمعني هذا؟ لأني أعلم هذا قديم هذا جديد، هذا أخ فاهم هذا أخ ما ندري هو فاهم ولا مو فاهم، نفس المسألة. يبقى إذن لو أنك اتهمت في القصد والمحاباة والمجاملة وعدم العمل بالعلم وكذا، ما قيمة شيخك الذي تجلس عنده؟ ابن القيم ترجم شيخ الإسلام كما ترجم له بالعلم ترجم له بالعمل، حتى إنهم لا يجدون في الشيخ ملاذهم العلمي وملاذهم العملي، فما إن نجالس شيخ الإسلام حتى يذهب اللهم بنا كذا وكذا. نعم،
وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلح الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين.
حقيقة قاعدة عالية أو يعني قاعدة عالية أو أنتم ولعلكم سمعتوان كثير من مشيخ ثورات حتى، يا أخي على ما تجرح البدن، يا أخي أنت مع أخيك كاليدين يغسل. الشيخ قال فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ما قال السن مع المبتدع يعقد أحدهما يده في الأخرى في الآخر أبدا. وإن كان جرح السلفي السني لهذا المبتدع هو غسل له، لكن إذا انتفع يعني حتى هذا لا يخرج عن القاعدة، فهو إذ يبدعه، هو إذ يهجره، هو إذ يغلظ عليه هو بهذا يريد أن يغسل وسخه وأن يتوب عن وزره وألا يتبعه أحد على الضلالة، يبقى أراد بك خيرا، أراد أن يغسلك، ولكن المحل غير قابل. ولهذا الفقهاء يفرقون بين النجس والمتنجس. ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس ما تعود نجاسته إلى عينه، هذا لو تجعله في البحر المتوسط وتطلعه هو نجس، يعني ما تجيب خنزير وتحطه في البحر المتوسط وتطلعه تبيته ليلتين وتطلعه طهر، أما تحط كلب في البحر المتوسط وتطلعه هذا اسمه نجاسة، هذه نجاسة متنجسة العين إلا بقى إذا استحال حرق واستحال حاجة ثانية. أما المتنجس وهو من تلبس بنجاسة هذه تغسلها تزيلها يعود الأمر طاهرا، يعود الأمر إلى الطهار. فإذا قد تغسل ولكن المحل لا يقبل، لكن أنت تحاول، هو يدك الأخرى تريد أن تنظف لكنه لا يرضى ولا يوافق، هذا من وجه طبعا، ولو ليس النجس من كل وجه الذي لا من وجه الذي لا يقبل، المحل الذي لا يقبل. نعم، فيقول وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، هجر. شوفوا حصل مع كعب ابن مالك وصاحبي ماذا؟ هجر ومقاطعة، بل بعد 40 ليلة لا يأتي تأتي التوبة، بل تزداد إلى أن يفارق الأزواج أزواجهم، كل هذا ماذا؟ لهذا الأمر. نعم،
وتعلمون أن جميعا متعاونون على البر والتقوى. النبي
قال يا زبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء، فقال الرجل أن كان ابن عمتك؟ قال النبي اسق يا زبير ثم اسق يا زبير ثم اسق يا زبير. نعم،
وتعلمون أن جميعا متعاونون على البر.
إذن المقامات تختلف يا أخواني، دي أحوال، ولهذا السنة جمعها، لا تأخذ دليلا دون آخر ولا تأخذ معنى دون آخر. مثل السنة مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ولهذا صاحب الهوى وإن كان صاحب مسائل لكن ليس صاحب علم، علم صحيح، لأن هذه تسلم إلى تلك، قاعدة العلم واحدة، لا فرق بين عقيدة وحديث وفقه وأصول ومصطلح ولغة وسيرة، قاعدة العلم واحدة، قاعدة العلم واحدة. نعم،
وتعلمون أن جميعا متعاونون على البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا بعضا أعظم مما كان وأشد، فمن رام أن يؤذي بعض الأصحاب والإخوان أو الإخوان لما قد يظنه من نوع تخشين عمل به بدمشق أو مصر الساعة أو غير ذلك فهو الغالط. وكذلك من ظن أن المؤمنين يبخلون عما أمروا به من التعاون والتناصر فقد ظن سوء، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وما غاب
يعني لا تستعمل الآن الشدة وكذا التي كانت من قبل، هذا لها مقام ولا مقام. فمن رام أن يؤذي بعض الأصحاب والإخوان لما قد يظن من نوع تخشين عومل به بدمشق أو بمصر الساعة أو غير ذلك فهو الغالط. لا تقتدي بي، أنا كنت قد شددت على فلان أو علان في موضع معين، فلا تأتي أنت تشتد عليه، خلاص الأمر له محل. نعم.
وما غاب عنا أحد من الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل الساعة إلا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجل وأرفع. وتعلمون رضي
الله طالما أنه استقام مع إخوانه. نعم.
وتعلمون رضي الله عنكم أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء.
انتبهتم؟ انتبهوا. يبقى واحد شيخ الإسلام بيتكلم عن إخوانه أهل السنة، اثنان يتكلم عن قضية تخضع للاجتهاد، يقول أن ما دون وتعلمون رضي الله عنكم أن ما دون هذه القضية من حوادث، أن ما دون هذه القضية من حوادث يقع فيها من اجتهاد الآراء، يعني غير هذه القضية يقع فيها من اجتهاد الآراء واختلاف الأهواء. نعم.
وتنوع أحوال أهل الإيمان ما لا بد منه من نزغات الشيطان ما لا يتصور أن يعرى عنه نوع الإنسان. وقد قال تعالى
يعني مهما كان إنسان فضيلا قد يقع منه الخطأ، قد يقع منه الزلة. نعم.
قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بل أنا أقول ما هو أبلغ من ذلك تنبيها بالأدنى على الأعلى وبالأقصى على الأدنى، فأقول تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب المفترة والأغاليط المظنونة والأهواء الفاسدة، وأن ذلك أمر يجل عن الوصف، وكل ما قيل من كذب وزور فهو في حقنا خير ونعمة. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
يعني مع أن المصاب كان عظيما والبلاء كان كبيرا لعائشة رضي الله عنها وللمجتمع المسلم كله، ومع ذلك ماذا كان؟ لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، كان قمة الخير لعائشة وللمجتمع المؤمن. ولهذا لما كان النبي عند عائشة رضي الله عنها وقال ما قال ثم نزل ماذا؟ ثم نزل الوحي من السماء على النبي، قالت هذا لما وصل بقى البلاء إلى قمته لما قال لها النبي، هذه كانت أول مرة تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حمد الله وتشهد، قال عائشة أما إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت من ذلك بشيء فتوب إلى الله فإن الله يتوب على العبد وكذا أو كلام النحو. ماذا قالت عائشة لما سمعت النبي يقول هذا وهي التي كانت تبكي الليل والنهار؟ قالت فقال صاء دمعي حتى أني لم أحس منه قطرة، خلاص تحجرت العين هنا. وقلت لهم والله لو قلت لكم إني بريئة فلا تصدقونني، ولو قلت لكم إني ألممت من ذلك بشيء لا تصدقونني، وكنت جريئة حديثة السنة أحفظ يعني كثيرا من القرآن، وكما قالت كما قال فقلت إنما مثل ومثلكم كقولي يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله مبرئي. ثقة 13 سنة يا إخوان عمر عائشة وقتها 13 سنة، وكنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن يتلى. يعني هي تعلم مع كل هذا ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم ومع شدة الابتلاء أن الله سيبرئها. لماذا؟ بالقاعدة الكلية أن الله يدافع عن أوليائه وأن الله عز وجل يجبر كسر أوليائه، تعلم هذا. ولكن أن ننزل في القرآن، وكنت أقول لعل النبي يرى رؤية، إنما أن ينزل في آيات تتلى، لأن القرآن يعني آيات تتلى إلى يوم القيامة. فما قام النبي حتى نزل عليه الوحي فأتاه مكان يأتيه، صب بالنبي عرق صب جبينه بالعرق، فلما سري عنه قال عائشة أبشري فإن الله قد برأك، وتلا الآيات. فقالت أمها قومي إلى رسولها فاحمديه وقال أبوها قومي إلى رسول الله فأحمدي، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. طبعا هذه كلمة لا يدفع إليها سوء أدب حاشاها رضي الله عنها، وإنما يدفع إليها ماذا؟ دلال. تعرفون المرأة إن تمكنت منك في الدلال، يعني أنت طول ما هي مخطئة والموضع كذا تتكلم تحمر العين تبتعد هي. طيب وبعدين لما تخطئ مثلا أو يقع شيء حدث وتريد أنت أن إيه تعتذر وتلف بقى وتدور وتضحك، هي تعمل إيه؟ تتمنع، لا لا ابعد عني، ابعد أنا مش عارف، ولا تنام هنا أصلا. ما هو أنت بقى هي متمكنة منين؟ منك، من مهما تفعل هذا فإنها متمكنة من قلبك. فهذه كلمة دلال، ويتعلم قدرها عند الرسول الآن أن ينزل فيها القرآن، تعلم قدرها عند الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في عائشة قرآنا، ليس ذلك إلا لأن الله عز وجل يحبها وينصرها، وكان شأنها في نفسها أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا، وأنزل الله القرآن. فيا له من فضل عظيم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فيقول شيخ الإسلام مع وجود هذا الابتلاء إلا أنه الحمد لله كان خيرا ليس شرا. ليه؟ لأن هؤلاء لما افتروا علينا وأوضحنا السنة علمها القاصي والداني، فكان في ذلك نشر لماذا؟ للخير. وإذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان حسود. نعم.
وقد أظهر الله من نور الحق وبرهانه ما رد به إفك الكاذب وبهتانه، فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي.
طيب أكمل.
والذين كذبوا وظلموا منهم في حل من جهتي، وأما ما يتعلق بحقوق الله.
أيوة، هذا النقل الثاني عشان المقطع بس يتم، لأن كل ما سبق تعلق به بالشيخ. أما حق الله فلا يملك النبي، فلا يملك شيخ الإسلام أن يعتذر عنه، هذا بينك وبين الله. أما حقي فأنا قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من خيري ما أحبه نفسه. حينما تكون القضية معك، أخذ مالك، اعتدى عليك، كذب عليك يعني وكذا، هذا إنما هو متعلق بماذا؟ بشخص. أما ما يتعلق بحقوق الله هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إخواني، كلما عظمت السنة في قلبك وكلما ازددت علما ازددت رحمة. هذه الكلمة تذكرك بكلمة أيضا من؟ الإمام السابق، كلمة أحمد رحمه الله تعالى، أيضا في عفوه عمن ظلم وعمن، فهم في حل. فيما يتعلق بماذا؟ بضربه، فيما يتعلق بسجنه، فيما يتعلق. وأما ما يتعلق بحق الله فالله يتولى أمر عباده، لأن هذا يحتاج إلى توبة، الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أما حقوق فقد تنازل عنها. وكأن ماذا؟ وكأن هذا الأمر كبير جدا، حيث إنه ما يصل إليه ولا يذهب إليه إلا من عظم الحق وعظمت السنة وعظم العلم في قلبه. طيب نرجع أعلى من أحمد. ما جرى من مصطح في عائشة لما تناقل، وكان بدريا وكان أبو بكر ينفق عليه، فكان ماذا من أبي بكر؟ المرة الوحيدة في حياته أن أبا بكر يمنع النفق عن مصطح، تكلم في ابنته والأمر صعب، يعني تناقل يعني، ولا لا مصطح ولا حسان ولا اتهموا عائشة بشيء، إنما نقلوا الكلام، فكان من نقل أقيم عليه حد، إلا المنافق هذا له حال آخر. فمنع أبو بكر النفق، فأنزل الله قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ودعا النبي أبو بكر فتلا عليه الآية فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب. وأرجع النفقة على من؟ والله عز وجل رباه على ذلك، ولا يأتلي أي لا يحلفن أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذا مقام يا أبا بكر لك ابق عليه، مقام الإعطاء، مقام إلى آخره. طيب ونرجع إلى من هو أعلى من أبي بكر مع النبي في فتح مكة، والنبي يدخل بكتائب الإسلام. أين قريش؟ ما في قريش، ما في قريش، حصل مناوشات لا تذكر. ودخل النبي وتمكن من الكعبة وتمكن وهدم الأصنام وحطمها ونظف الكعبة من ما كان فيها استقسام إبراهيم وإسماعيل بالأزلام وكذا. وقف النبي في عزة. قبل أن يدخل النبي إلى مكة دخل حاله ماذا يا إخوان؟ حاله عبر عنه بكلمة واحدة قالها العباس لأبي سفيان لما أمر النبي أبا العباس أن يقف بأبي سفيان عند المدخل، ودخل بقى الكتائب الكتائب الكتائب. سبحان الله، شوف من 8 سنوات خرجوا كيف والآن حالهم كيف. فقال أبو سفيان لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، إيه الملك ده؟ فقال له العباس التلميذ النجيب طبعا الفاهم الواعي، ولا الطالب ولا الدكتور ولا شز دكتور، ما هو إذا كان تلميذ عيب مش عارفين يعني نقول الدكتور ولا إيه عندهم. هذا الذي قد تربى على مئة النبوة اختصر كل كلام في كلمة واحدة، قال إنها النبوة، هذا ليست ملكا ولا أي ملك يحصله هذا، من هو هذا الملك اللي يحصله هذا؟ إنها النبوة، النبوة. قال فنعم إذن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه حامدا ربه شاكرا النعمة. ولما بلغه أن فلان يقول اليوم يوم الملحمة رفض النبي ذلك ودخل. النبي ما وافق أن تستباح الحرمة يوما كان في الحديبية، أي وافق اليوم أن يحولها إلى مجزرة يقتل هؤلاء ويفعل هؤلاء، إلا من رد وإلا من سالم. فإن النبي لم يقل لأبي سفيان فقط ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إنما النبي قال ومن دخل دار فهو آمن، من أغلق عليه باب فهو آمن، ليس أبو سفيان فقط يا أخوان. على أمال المزل أبو سفيان إيه؟ يعني يضحكوا على أبي سفيان؟ لا أبدا، لأن التخصيص مزية فاضل، مزية. فمن أغلق عليه باب فهو آمن، ومن دخل دار فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه تعم أبو سفيان وغير أبو سفيان، حتى اللي يدخل دار أبو سفيان فهو آمن. فذكر الاسم مزية. كافئ الطلاب يا أخوان، أعطوا الطلاب بركة كل واحد 10,000 جنيه. مثال 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 تمثيل بس. أعطي كل الطلاب 10,000 جنيه كل طالب. أعطي إسلام 10,000. أعطي هاني 10,000. إيه الفائدة؟ هنا التخصيص ذكر، يعني لأن نسيت أحدا فلا ينبغي أن تنسى من. هذا اللي بيسميه الأصوليون المطلق، هذا غير العام. لما أقول أعطي طالبا أقصد هذا الفرد من أفراد العموم، إذا خص بذكر لا يتنافى مع حكم العام فإنه لا يحمل هنا العام على الخاص. أما أقول أعطي الطلاب ثم أقول أعطي محمدا، محمد هذا فرد من أفراد الإيه؟ العموم. فإذا ذكر فرض من أفراد العموم بحكم لا يتنافى مع الحكم العام لا يحمل هنا العام على الخاص، لا يحمل العام على الخاص. فما قل أعطي الطلاب أعطي محمدا، فهذا محمد فيه مزية ماذا؟ مزية فضل تقتضي التنبيه على إعطائه، وليس أنني لا أعطي إلى محمد. لكن لما قل أعطي طالبا أعطي محمدا أعطي طالبا، هذا مطلق، هذا مطلق، إن قيد فهو أخص بذلك. إذا ما قيد أقول أعطي طالبا، فإن أعطيت طالبا واحدا فقد امتثلت الأمر. لكن يقولون ومطلق لماذا وما الفرق بينهم العام؟ أن عموم المطلق عموم ماذا؟ بدلي وليس عموما شموليا. هذا عموم بدلي، يعني أعطي طالبا فممكن يكون طالب ده إسلام، ممكن يكون مهدي، ممكن يكون أحمد، ممكن يكون سمير، ممكن يكون كذا، ممكن يكون كذا، ممكن عندي قولي أعطي طالبا كل واحد فيكم يحتمل ويصح أن يكون هو الطالب، ده اسمه عموم بدلي. فلو أنا أعطيت أحمد ما في أحد يقول لي أعطيني، أنت تقول أعطي طالبا، قلت طالبا وقد تحقق هذا، بخلاف أعطي الطلاب، فأعطي الطلاب عام عموم شامل، أعطي طالبا عموم بدلي، ده يسمى مطلق. هذا الفرق بين المطلق وبين ماذا وبين العام، أن العام عموم شامل يشمل الكل، أما المطلق عموم بدلي، لو أنت أعطيت واحدا خلاص تحقق الأمر وتحقق الامتثال. فهنا هذه فائدة ماذا؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي قال لو أعطينا الراية رجلا غدا، الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، طيب الصحابة كلهم يحبون ما يحبون، ما الفائدة إذن؟ ها؟ التي استفاد علي تنصيص تخصيص، هذه فائدة. نعم.
وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم.
تمام، لا أملكها أنا، ما يتعلق بحقوق الله ليست عندي، هذا عند الله عز وجل يتولاه. قال شيخ الإسلام أيضا في بيان حقه الخاص في موضع آخر، لعلك تأتي بهذا أحمد، أن من كان قصده نصرة الحق وإحقاق الحق ونصرة الدين فاغفر له، إنما من كان قصده العلو، كان قصده البغي، من كان قصده كذا فذاك له شأن آخر. يعني واحد اعتدى علي وافترى علي وسجني وضربت بسببه، لكن كان يفعل ذلك نصر للدين، يعتقد أن هذا دين وأنا على باطل ويريد نصرة الحق وكذا. الآن إحنا لو قيل لنا الإخوان هذا يؤم في المسجد بنعمل إيه؟ بنمنعه، نقول لا 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 ما يؤم في المسجد، ولا فلان ولا علان ولا إرخيل، لا إخوان ولا برهامي ولا رسلان، ما يؤم. طيب أنت تفعل هذا بدين ولا تفعل هذا لشخص؟ لدين. بنيت دينك على دليل وافقت الصواب. طب هو لو منعك قال هشام البيل هذا لا نستضيف ولا نأتي به ولا يخطف في مساجدنا وأغلق الأبواب أمامك، هذا أحد رجلين، إما أنه يكون معتقدا للحق وينصر الحق، يظن هشام البيل هذا منحرف ضال فيفعل هذا نصرة للدين، فهو أنا نشترك في النية، أنا أريد أيضا نصرة الدين، فهو يريد نصرة الدين وهذا مقتضاه من العلم، وليس بينه وبيني أنا شيء شخصي، هذا تتجاوز عنه، إنما من كان يعلم الحق، وإنما حمله على ذلك بغي وحسد وحقد أو كراهية للسنة، فمثل هذا تجعل وقوف بين يدي الله أنت وهو ليحصل من ذلك القصاص. نعم. يقول نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وسمعت الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية يذكر ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لما انفرد في ذلك الشباك الذي جلس فيه، وأن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعته الجاشنكير، وأنهم قاموا عليه وآذروك أنت أيضا، وآذوك أنت أيضا، وأخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم، وإنما كان حنقه.
أعد انتبهوا لهذا الموضع يا أخواني لأنه مهم جدا، انتبهوا لهذا الموضع مهم جدا. قال ابن كثير
وسمعت الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية يذكر ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لما انفرد في ذلك الشباك الذي جلس فيه، وأن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير، وأنهم قاموا عليه وعليك وآذوك أنت أيضا، وأخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم.
يعني ماذا السلطان بلو تعالى ابن تيمية احنا عندنا كم عالم كده نريد فتوى منك، بس انتبه هؤلاء العلماء أهزوك وهم اللي وشوا بيك وكذا، وكذلك أرادوا عزلي أو أرادوا شيء، يعني نالوا مني ومنك وكذا. فما يقول ابن تيمية؟ يعني إذن كأنه يستحث على أن يفتي بماذا؟ بالقتل. ما هو أذوا شيخ الإسلام، ما قال تكلموا فيها وأذوني وفقط، إنما قال وأنت، وأخرج لهم الأوراق التي كانوا يقدمونها. شيخ الإسلام ليس رجل دولة، شيخ الإسلام رجل ملة، عالم ملة وليس عالم دولة، ولا عالم أمة، ولا عالم أمة بمعنى أنه ينظر مصالح الناس وأهواء الناس فيعطي الفتاوى على هوائهم، ولو عالم دولة يعطي للدولة ما تريد ولو كان على خلاف الشرع، إنما هو ماذا؟ عالم ملة، ينطق بالدين، ينطق بالنص، ينطق بالأثر، كان ذلك مع الدولة أو مع الدين. دولة العالم ضمن دين العالم، فهو مع دولته بدينه، لا مع دينه حسب ما تريد دولته، ولا مع الناس حيث ما يريد الناس، إنما هو الحكم العدل. فماذا كان من شيخ الإسلام؟ نعم.
وإنما كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاش انكير، ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء، وينكر أن ينال أحدا منه أن ينال أحدا منهم بسوء، أن ينال أحد منهم بسوء، وقال له إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم، فقال له إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارا.
شوف تركيز على قضيته، هو آذوك وأرادوا قتلك مرارا بالفتاوى.
فقال الشيخ من آذاني فهو في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه، وأنا لا أنتصر لنفسي. وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح. وقال وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول ما رأينا مثل ابن تيمية.
تعالى علي جمعة، هات ابن مخلوف وقوله في ابن تيمية، ها اللي بيقول لك ابن مخلوف أفتى وأفتى وأفتى بكذا، تعالى ابن مخلوف، هذا ابن مخلوف ماذا قال؟ ما رأينا، ها
ما رأينا مثل ابن تيمية.
وأنت تنتقص ابن تيمية، قبح الله من ينتقصه، قبح الله من ينتقص أئمة السنة. نعم.
قال ابن مخلوف ما رأينا
مثل، يظنون الناس ما يقرؤون وأن الحق ما يظهر، سبحان الله. قال ابن مخلوف
قال ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا،
الله،
وحاجج عنا.
الله أكبر، الله أكبر. واعلم واعلم، شوف أن هذا الموقف يقع في قلب السلطان أولا. تظن أن نصيحة السلفي للسلطان فيما بينه وبينه ولو كانت بما يشين السلطان بينه وبينه ترون لا تقع؟ والله ما نصح سلفي للسلطان إلا عظم عنده. ولهذا أعظم طريق لتتمكن فيه من قلب السلطان كان فيه خير، صدق معه، صدق معه، لأن السلطان يريد أن يرى فيك إيه؟ دينا بس. السلطان قد يخاف منك، هذا عايز كذا ويعمل لكذا ولعله يعمل، ها؟ إن رأى فيك صدقا أمنك، إن رأى فيك صدقا أمنك. نعم.
في كلام آخر شيخ الإسلام؟
نعم.
شوف كيف صار. وين أرادوا أن؟
تعالى.
وأما ما يتعلق بحقوق الله.
اقرأ هذا الموضوع. نعم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ابن مخلوف هذا، وأنا في سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية فأنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط ما أقوله أفعله، وأزنه بميزان العدل، وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله للناس حاكما فيما اختلفوا فيه. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه.
نعم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني قواعد ربانية عظيمة يا إخواني. إخواني، هذا اعتدى عليه وفعل وتعدى حظ الله فيه، ولن يجد من شيخ الإسلام إلا تقوى الله فيه. والفرق بين التعدي والتقوى هو الانضباط بالشرع، كما قال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى في خصمك الذي سعى فيك وإلى آخره، لا تنسب إليه باطلا أبدا، ولا تفتري عليه، لأنك إن افترت عليك ما افترى عليك لم يعد هناك فارق بينك وبينه. إنما هذا مع وجود الداعي القوي للنيل منه، إذا وجدت التقوى فهذا أعظم ما تبتلى به فتنجح، ده أعظم نجاح، أنك تتمكن ومع ذلك ما تزيد ولا تفتري كما افتره. طيب، في موضع ثالث لشيخ الإسلام، التفريق بين من تكلم فيه يريد نصرة الحق بالدين وكذا، ومن تكلم فيه يريد نصرة نفسه. نعم، شوف يا محمد، موقف ثالث، موضوع ثالث. نعم.
وأما ما
توشوشنيش، يعني ما توشوشني، ها اقرأ، معك ميكروفون، ما توشوشنيش. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في المجموع: وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم.
لا، هذا موضع، لا لا لا، موضع أقصد في من يتكلم فيه. نعم. إذن المهم أن شيخ الإسلام يفرق بين مين؟ بين حقي وحق الله. أحمد رحمه الله ما يقول في الدولة العباسية بأنها أصابت في قولها، وبأن لا، هذا فيما تعلق بحقي. فالداعية يملك ماذا؟ يملك حقه، هذا يتنازل عنه. أما حقوق الله ما تملكها أنت حتى تتنازل عنها، هي ليست ملكا. واللي يأمر وينهى وينذر ويطيع في غير ملكه يقبل، ولا نذر فيما لا يملك، كذلك لا عفو فيما لا تملك. نعم. ولهذا حط شرعا، لو جئت أنت تعفو بعدما وصل الحد إلى الله إلى الرسول، ها يقبل هنا تنازلك وعفوك؟ ما يقبل. هل كان قبل؟ لأن الأمر انتقل من حقك اللي كان أول إلى حق الله. نعم.
وأما ما يتعلق
نعم.
في إحلاله السلطان الملك الناصر، جاء في الأعلام العلية قال: إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا،
تمام،
ولم يفعله لحظ نفسه،
تمام،
بل لما بلغه مما ظنه أنه حقا من مبلغه، والله يعلم أنه بخلافه.
نعم.
وقد أحللت كل واحد من من كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله.
خلاص، يبقى الكلام يفسر بعضه بعض. كلام شيخ الإسلام هنا، كلام شيخ الإسلام هنا، كلام شيخ الإسلام هنا، في النهاية موقف شيخ الإسلام من هذا. ليه؟ إن ممكن تأخذ هنا وتقول خلاص عفا وصفح، وتقصد بذلك إنه ما بين أهل البدع والأهواء وبين أهل السنة، يبقى خلاص يا حسة معلش أنا يعني، وإحنا إخوة برضو متحبون. هو أنت تملك؟ إن كنت تكلم فيه بحق فما تملك أن تتنازل، مثل ما قال حسان في الإخوان: أنا لو تكلمت لا أوجعت، أنا لو تكلمت يعني تهديد، والله إن كنت الذي تكلمه حقا فلا يجوز لك التنازل عنه ولا كتمانه، أو باطلا فلا يجوز لك التهديد به. يعني إيه أنا لو تكلمت لأوجعت؟ يعني لو تكلمت طيب باطل عندهم، ما يسعك أن تسكت. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، طب أو يكون باطلا فلا تهدد به. أنا عارف حاجات عن فلان الفلان، أنا لو تكلمت أنا عارف حاجات شخصية يعني كنت بتاكله في مطعم وما حسبش مثلا ليك ولا حاجة، هذا مش مشكلة هذه يعني. لكن حاجات شرعية السؤال بقى هل تملك أن تسكت؟ زي يأتيك بعض الناس يقولك أنتم أشد أنتم كذا، ليه تتكلمون ليه تعينون؟ طيب عندك فتوى ألا نعين؟ ما في مشكلة لو عندك فتوى خلاص. هل يملك صاحب السنة ألا يعين صاحب البدعة إذا نشر بدعته وإذا عرف في الناس؟ هل يملك؟ شعبة ماذا قال لما جاءه العالمان الجليلان لتتكلم في فلان وظل به حتى وافق، وبعدين بعد ذلك ايه ندب عصر يا فلان اللي هو كان عهده فلان كذا وكذا انه الدين؟ هو شعبة يملك يسكت؟ شعبة ما يملك السكوت ولا احد. اما انه الدين ابي ضعيف لكن شرب ابي الخمر في البيت، شرب ابي الدخان في البيت، ما اقول يا جماعة انه الدين ابي يدخن، لا ما يجوز. اذا كان الامر مستورا ما يجوز، ولا اخوك المسلم عموما شيء بينك وبينه انصح له لا تفضحه. لا تقول انا مرة كنت بسلم على الشيخ الفلاني وشباب طرحت الدخان، ومرة امرأته رفعت قضية عليه، عندي صورة في المحكمة امرأته رفعت قضية عليه وكان واخد منها مش عارف ايه، ملك ولما ايه داخل هذه المسألة ببدع وسننه؟ لا تفتري على اخيك حتى ولو كان هذا فيه. احنا نتكلم في قضية علمية. هذا اخواني ها ركب سيارة بمدابي وانا كنت اصلا اعرف ابوه اعرف كذا، ما كانش لاقيين هم يعني جات له من جات لي دي من الاعانات اللي انت عندك دليل. وبعدين لو جاءته من اعانات والذين يعينونها اهل حق وهو من اهل حق، في اشكالية؟ بتجينا عربية من السعودية كل سنة بمدابي مرة ومرسيدس مرة، في اشكال ايه يعني بتجينا عربية من السعودية مثلا؟ يعني مثلا لو في هذا تشين، بنوا لك 7 عمارات تشين يعني عمارة على شاطئ كذا وعمارة على شاطئ كذا وانت ناطق بالحق، ذاك فضل الله من يشاء، مالك انت؟ لو جات لك لو جالك غرفة بحمام على الشاطئ تقول هذه ليست داخلة في هذا الامر، انما الداخل في هذا الامر ماذا؟ محل النزاع، محل الخلاف. نعم.
وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم.
إذن خلاصة الأمر، إذن ها مبحث شيخ الإسلام بقى هنا في مسألة العفو والصفح حتى لا تنزل الأمور على غير منازلها. عفو وصفح هذا محله إيه؟ ها حق شيخ الإسلام، إنما حق الإسلام ليس لشيخ الإسلام، فحق الشيخ له، حق الإسلام ليس له شيخ الإسلام، فحق الشيخ له، حق الإسلام ليس له. خلاص يا أخوان، يبقى شيخ الإسلام بين شيخ وإسلام، بين شيخ الحق له يتنازل، بين إسلام ما يتنازل، هذا ما يتنازل. واحد اتصل على بعض إخوانكم كان رسلاني المذهب محترق جميعهم كلهم، وكان مسخر قلمه في تحذير منا ونيل منا وكذا، وتاب أصلا يتوب عليه. بعض أخوانكم بلغني وكذا وكذا وقال لي الأخ ده كذا كذا وجيد ويعني نتاب وأناب وقال أنا عرفت الحق وكذا وكذا. قلت الأخ أما ويعني كلمه الشيخ هشام إنه سمحني في هذا وكذا. قلت الأخ أنا ما لي حق، هو كما أنه بين باطلا ليس متعلقا بهشام، بين باطلا يبين حقا، يبين الحق. بل بالعكس لو كان يعرف أشياء ما تعرفها الأمة فيما يتعلق بالباطل مش فيما يتعلق بخصوصيات كنت معه وفعل وسوى وكنا بنشتري وكنا بنروح وكنا بنيجي، لا هذا ما له دخل به، لا فيما يتعلق بقضية حق وباطل كما فعل هذا يظهرها، حينئذ ما في إشكال بينه وبينه، بل نفرح. والله أقسم بالله يا أخواني، واحد من المنحرفين المنتكسين وتعلمونه جيدا، وهذا ترك ثم عاد إلى البلد الآن، هو في البلد الآن والأخوة تكلمني أنا في قلبي أقول يا رب يا رب يكون جاء هذا تائب ولا نادم ولا يعني أنت تتمنى من قلبك تتمنى يعني لو أن الله قذف في قلب توبة مع إيذائه ومع 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 مع إلى آخره. ففرق بين ما يكون لك من حق على استعداد تتنازل عنه ما في إشكالية طالما أن الرجل يصبح على السنة هذا لا إشكال. نعم.
وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم وإلا فحكم الله نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشهورا
واحد أبلغني قال شوف الأخ هذا بيقول عنك أنت ما عندك علم وما عندك كذا وآخره وأمامه ويقول هذا كان يعمل في المملكة مش عارف بيشتغل إيه مش بيطلب علم يعني هذا أمام مسألة أعمل بالمملكة فعلا كنت أعمل في المملكة ومسألة إن أنا ما أنا عندي علم صحيح يعني هي أشياء قليلة كده بيذكر مع إخواني ولهذا هذا ليس محل الخصومة مع أحد اللي يقول ما عنده علم ما استفيد من علمه وشيء ليش أنت حر هذا صحيح ما أنت روح الله يكرمك وساعدك في التذكرة ما في مشكلة تروح للشيخ الفوزان الحقه أنا أقول لك الحقه أدركه قبل أن يموت إنما إحنا هنا التراب اللي من لم يجد ماء فليس عليه جناح أن يتهمه بالصعيد خلاص ماشي أنت حر أنت ترى هذا وتراها دينا ومنطلقة من أدلة إن ما في علم خلاص تحمل بين يدي الله أنا مأجور 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 على إنه إيه أنا أعترف أن ما عندي علم كثير شيء بسيطة كده خلاص وخلاص وحسبها أنت تعتقد هذا ما فيش مشكلة اعتقد وتلقى الله به ما في مشكلة ما في مشكلة إن كان هذا نصر الدين وبيان حق فعلا خلاص إن شاء الله أنك مأجور إن كان هذا لهوى عندك لجاهل لم تبني هذا على علم فنجده حسن يوم القيامة لكن في نقطة بقى في نقطة هي الفيصل لو قيل فلان هذا يقول عنك بأن أنك مبتدع وأن هذا المنهج ليس منهج السلف هنا بأقف مهلا يا أحمد إنما فيما مضى ما فيش مشكلة إنما هنا مهلا تعالى بقى تعالى أي منهج ما هو بصواب منهج هشام هشام إن كان شيء ينسب لهشام فهو ليس بصواب إنما ده منهج السلف يا ضال من هل سمعت غير منهج السلف هذا الذي نقرأ إحنا نقرأ كتب السلف هذا المنهج ليس بمنهج السلف أثبت وإلا فأنت منحرف ليس الحكم هنا على هشام الحكم هنا على أحمد الحكم هنا على الصابوني الحكم هنا على الإسماعيل الحكم هنا على الأئمة لن تنفعك منك لا هنا بقى ستجد إيه كل صفة تقول احمرار وجه تقول انتفاخ أو الدج تقول همسك بتلابيبك تقول عضك مش مشكلة كل ذلك مثل ما ورد على ابن عباس هاتوا عض كل هذا عند هذا لا قف بقى إنما مش على علم ما بنستفيد شيء قوي يعني ما اللي انت عايز تقوله قوله تلقى الله بيه مش مشكلة هذه ما إنما تيجي يم المنهج لا هذا ولأنا وبراءنا وعداءنا وحالي إحنا ما نديب ما بيعتنون المنهج أهو إنما تيجي تقول لي أصلا شام البيه لما بيقول بين لا يعذر السلطان وطلع لي كتاب اسمه عزل الإمام والرد على البيه لهشام لا تعالى عزل الإمام إيه ورد على البيه لهشام ترد على البيه لهشام إن هشام البيه لي يرى إن هو إجماع أهل السنة على إن السلطان لعنز بالفيسق وإنت بترد عليه يا ضال يا مضل يا من صنفت يا من قدمت يا من يا من يا من يا من هذا لا منهج لا لأنه ليس منهجي أنا ليس منهجي أنا أي مسألة أختص بها أحكم عليها بالبعد إنما ده منهج السلف تقول بقى أصل منهج وتقول أصل كذا بيجرح بيعدل بكذا لا تقول يجرح ويعدل منهج السلف لا أنت ولا من وراءك ولا من فوقك ولا الأمة كلها ولو أتيت بفتاوى من شئت إن كان يتكلم يقول إن منهج السلف ليس رد على البدع فيرد عليك إلى من كان إنما تجيب لي أنت العدد 500 لا 100 لا 200 تعلم أنت تعلم أنت أن منهج السلف رد على أهل البدع أن منهج السلف أشد على أهل البدع أن منهج السلف حياضة الدين وحيازة الدين أن المقتضيات تختلف ده لا ليس لي ولا لك أن التحكم فيه للمنهج لما التحكم فيه المنهج أما مسألة علم كثير علم قليل أنت حر، ما في إشكال هذا، أنت ليس هو ذا يعني دين تقول يجب أنه من خالف يكون مخالف لأهل السنة والجماعة، أنت ما تستفيد، ما في شيء مشكلة، لكن تضر، أنت ما تستفيد لكن تضر، فمش مشكلة تستفيد ما استفدتش، المهم أنك أنت ما تضر، المهم أنك أنت إيه ما تضر، زي المنفعة كده يعرف الأصوليون ما إيه الفرق بين المنفعة والحاجة والضرورة، في ضرورة وفي منفعة وفي حاجة وفي لذة وفي فضول، إيه المنفعة؟ المنفعة تحصيل مراد من غير حصول مضر، فيش مضر، فأنت تحصل نفع، عرفت لك اسم كتاب كويس، ولا لا أنت ما فيش علم بس الحمد لله أخذت لك اسم كتاب واسم مصنف جيد، هذا يمشي يلا، هل تم ضررك؟ ما تم ضررك، حصلت منفعة، منفعة إيه؟ منفعة المجلس، منفعة البركة، منفعة اسم الكتاب، منفعة اسم الإمام مثلا، ما حصلت شيء كثير ما هو مشكلة، لكن المهم ما حصل مضرة، لكن أن يأتي الحكم على المنهج، أن يأتي الحكم على الكتب، أن يأتي الحكم على المادة العلمية اللي هي مقدمة منسوبة إلى السلف، لا، يبقى أنت في قلبك زيغ، في قلبك زيغ، وتحاكم الناس لما في رأسك، بما في الآثار، لا بما في الآثار. فلهذا دائما شوف كل من قام يناقش في قضية الجرح والتعديل مهزوم فيها، اللي بيشترط العالم فقط، الكبير اللي بيشترط كذا، العدد، طرق العلماء ليست ما أدري إيه، كل هذا مهزوم مهزوم. اللي بيتكلم في قضية العزل ساقط ساقط، لأنه أنت أمام إجماع، أنت أمام إجماع، أجمع لسنة الجماعة أن السلطان ينعزل بفسق، ترد على هشام إيه؟ هو هشام قال بينعزل مثلا بالفسق، حتى ترد عليه، أنت رد على نفسك، أنت رد على نفسك، هو إيه كلام هشام؟ السلطان ينعزل بالفسق، هذا إجماع الأمة، كيف ترد؟ أي مسألة ترد فيها؟ نعم نعم. أي مصرفة؟ لا. أي نعم، هذا اللي إحنا بنقول، اللي بيقول هذا ما هو بعلم، هذا ما هو بكذا، قليل ضعيف إلى آخره، إحنا بنقول إيه؟ أنت تلقى الله بها، ترد على من؟ رد أنت، أنا هرد على نفسي، ما ترد أنت، أنا مالا، هو شايف أنك أنت ما عندك علم كثير، هو أنت عندك علم كثير؟ أنا ما عندي علم كثير، بس خلاص. نعم، على الخبير سقط، ابن عباس يقول على خبير سقط، إنما هشام ما يقول على خبير سقط، لأن ابن عباس خبير، فهو يقول على خبير سقط. نعم، لكن بقى أنا لو طالب ماذا أقول في مثل هذا الطالب اللي بيقرقر في أذني؟ ده حال آخر، هذا حال آخر. نعم، لأنه ليس من كان قليل العلم، من قل علمه مع السنة فلا ينقص قدره ولا يحظر عنه، ليه؟ لأنه اقتصاد في سنة، نأصل بقى سيبك من، لأنه اقتصاد في سنة، فأنا عندي الفوزان أقل من ابن باس في العلم، وعندي الغديان أقل من، وعندي فلان أقل من فلان في العلم، وعندي كذا، لكن كلهم ماذا؟ صحيح العلم، صحيح الاعتقاد، ها؟ أنتفع بهم كلهم، هذا عنده تربية قفزة، وهذا عنده عقيدة قفزة، وهذا عنده فقه يقفز، وهذا عنده، فحينئذ أقول ماذا؟ إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فلهذا أن تكون أقل علما هذا لا ينقص القدر، الذي ينقص القدر عدم صحة العلم وعدم اتباع السنة ولو كنت كثير المسائل، كما قد يقول قائل ما انتفعنا إلا سلامة المنهج، هذا العبارة كما قال شيخ الإسلام في عبارة من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وإن قال كلاما معناه إن ما يقولها إلا غبي، هذا أيضا ما يقول هذه العبارة إلا غبي. يعني واحد يقول لك إحنا ما انتفعنا إلا سلامة المنهج، نقول هذه ما يقولها إلا غبي، لأن كيف يسلب المنهج بين فرق وصلت من التشابه أنك تعتقد أن هذه السنة المحضة ثم يظهر خلافها؟ سلامة المنهج جاءت منه؟ سلامة المنهج جاءت منه؟ يعني أنت ما استفدت إلا سلامة المنهج، ما انتفدت إلا معرفة كتب السلف. اسم الكتاب نفسه جاءك منه؟ اسم الإمام جاءك منه؟ اسم الاعتقاد جاءك منه؟ لو أنا أجلس عند شيخ ما أخذت منه من العلم إلا أن قال عليك باتباع من سلف من دواوين السلف وأئمة السلف فقط، أقول نعمة التربية، لقد استفدت منه علم غير، لأنه ما ينطق بها إلا عالم. لما قال العالم لابن وهب اطلب العلم، ما يقولها إلا عالم، لكن هو مقياسه للعلم آخر، مقياسه للعلم كثرة المسائل، مقياسه العلم على مراده هو ليس على مراد السلف، إنما كان السلف يعظمون من ينطق بالعلم وبالحكمة ها ولو كانت كلمة واحدة. انظر إلى علم هذا المؤمن الذي ذكر الله قصته في سورة غافر، ماذا عنده؟ كليمات، لكن ماذا؟ لا يمكن تخرج هذه الكلمات كليمات إلا من علم واسع تخرج الكلمة، تخرج كلمة عصارة كذا، لما تخرج كلمة هذا هو العلم. لكن هؤلاء ينظرون إلى عدد الكلمات لا إلى صحة الكلمات وموافقة الكلمات للسنة. إذن حكم على أي عالم، حكم على أي عالم ليس بكثرة كلام. السلف الصحابة أقل الأمة كلاما لكنهم أعمق الأمة فهم، لأن الذي تكلموا دين، ولهذا النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فحينما تقول أنت هذا العالم ليس عنده علم، هذه وجهة نظرك، يعني وجهة نظرك مثلا هذا العالم مثلا عنده، هذا العالم كذا، هذا العالم حتى هذا أعلم من هذا، إنما هذا وجهي قد يكون أعلم من هذا في الحديث والثاني أعلم منه في الفقه والعقيدة وهكذا. لكن في النهاية لا تسلم في دينك إلا مع عالم، فمن سلمت معه فذاك العالم، لأن السلامة لا تكون إلا من خلاصة الشريعة، خلاصة الشريعة. شوف لو واحد جاء في ميدان التحرير ولا ميدان نهضة وقال لك انت رح انت وفينا ليه يا ابني، خد الكتاب ده اسمه صوص السنة محمد، اقرأه وتعلمه يا ابني ودعك من هؤلاء. هذا تعرف تقولي كيف وصل الى هذه؟ لماذا لم يغتر مثل ما اغتر هؤلاء؟ ومن اين اتى بهذا الكتاب؟ وكيف كانت هذه النصيحة؟ أكثر الخلق لا يعرفها، أكثر الخلق لا يعرفها. فدي لم تكن إلا بعلم، لم تكن إلا بعلم، صح ولا لا؟ فهذا قاله بعض الناس، ابن باز نعم درسه مبارك درسه كذا، بس ما يربي طالب علم. وأقول لك بحق لا يمكن تدافع عن ابن باز في هذا إلا إذا كنت تعرف ما العلم. ابن باز ذكر لك اختبرك إذا الكتاب تذكره، سمع لك متن إذاك امتحان، هو ده أنت فكر هو ده العلم، ما عملش كده. طب بس الأخ إسلام بيقعدنا ودينا الكتاب ويشرحه لنا ويختبرنا فيه ونعمل وبيسمع يبقى إسلام أحسن من ابن باز، هو دي نظريتك؟ هذه هي النظرة. إسلام خرج عالما، إنما ابن باز ما خرج عالما. ليه؟ لأن إسلام له حاجات كده وعنت وعامل غرف ومش عارف يعمل إيه وتشجيرات ونظام وكذا، إنما ابن باز تعليقات بسيطة خلاص. فلهذا ده يخرج عالم، لكن ابن باز ما يخرج عالم، بركة بس بركة يعني، بركة الأكابر. يبقى أنت ناديت على نفسك بماذا؟ ناديت على نفسك بالجهل، أنت ناديت على نفسك بالجهل وقلبت قاعدة العلم كلها. ولو كنت في زمان أحمد لجلدوك، لأن أحمد إنما كان يرحل في الحرف هذا، وإنما كان العلم عندهم ما وافق الصواب وما دل على السلامة وما ارتبط بالأثر وأئمة السلف. هو هذا العلم، هو هذا العلم. ولكثير منهم ليس لهم كتب مصنفة، ولكن أئمة هدى ومصابيح دجى. فأنت نظريتك لعلمها التي ماذا أنتجت هذا، هي التي أنتجت هذا. وإلا لو عرفت ما العلم، يعني أعجب شيء أنك تقول مثلا أنا مع الشيخ الفلاني الحمد لله سلم عن وجهه، والحمد لله بروحنا يمين وروحنا شمال والحمد لله. هذا كان بإيه؟ كان بإيه؟ وانت بتنام في الشبه وتتغطى بالشبه وتلتحف بالشبه من فوقهم ومن تحت أرجلهم، تيجي تمسك أكرة الباب تلاقي شبهة، تروح الحمام أعزك الله تلاقي الشبهة في القاعدة أمامك، ماذا تصنع؟ تعمل إيه؟ تروح فيه؟ تيجي منين؟ لما تسلك أنت كل هذا وتخرج نظيف الثوب، الخطاطيف لم تأتيك ولا الكلاليب، لأنك بسرعة البرق، إنما الخطاطيف والكلاليب تأخذ مني عمرو اللي بيحبه تشده، إنما اللي ماشي البرك هذا اللي ماشي كالريح ما فيش خطاطيف ولا كلاليب، لا خطاطيف ولا كلاليب. يبقى هذا إيه؟ نتيجة إيه هذا؟ هذه أنا أقولها ليه؟ لست أقصد بها شخصا معينا، إنما أقصد وصفا طعن في ابن باز فيه، في الفوزان فيه، في الربيع فيه، في ابن عبد الوهاب، إن عنده علم بعقيدة بس كده. لكن ما يا أخواني من سلمت عقيدة ابن عبد الوهاب هذا لا يمكن إلا أن يكون، شوفوا لو لم يصنف كتابا في الفقه ولا في الحديث، ها لا يمكن أن يكون ابن عبد الوهاب السالم في العقيدة بحذافيرها الرد على الشبهات بعمق، إلا أن يكون عالم حديث وعالم لغة وعالم فقه وعالم سيرة وتاريخ وعالم كل شيء. فأصح قلب 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 اللي ما في علة في أصح بدن، أصح كبد في أصح بدن، لأنه الجسم يرتبط بعضه بعضا. يوم ما تشعر بصداع عندك 100 افتراض للصداع، الصداع هذا عندك 100 افتراض فيه. ولهذا يدرسوا في الطب ايه؟ يدرسوا في الطب كل شيء، وبعدين يأتي يتخصص بعد ذلك، أليس كذلك؟ ولا بيتخصص من أولى؟ ليه؟ ليه بيدرس كل شيء وبعدين يتخصص؟ لأنه هذه تسمى الصحة العامة. ايه سبب هذا الصداع هذا؟ ايه سببه؟ شوف يرجع الطفح الجلدي سببه ايه؟ ارجع الى 100 تحليل في 100 ايش، وهكذا. كذلك تسلم في طريق بين 73 طريق ولا يكونوا بعلم، هذا عجيب جدا. ومن اذا من اللي عنده علم؟ يعني لما لم ترى ابن باز ولا الفوزان في ميدان، لما تراهم يحذرون من كل ميدان وما صنفوا لك في الخروج على الحاكم شيئا سوى كليمات، احضر هذا، هذا منهج الخوارج، ابتعد عن هذا. هذا مو بعلم هذا؟ هذا مو بعلم هذا؟ فما هو تصورك للعلم؟ التشجيرات، تفريعات، الاحمر والابيض والاسود، خلاص هذا هو العلم. كما قلت لك حتى يقول قائلهم ابن باز لا يربي عالما. كتاب ابن عثيمين فقه ده كتاب تقرأه وانت نايم كده على ظهرك، انما مش ده الفقه، ولا درست الفقه؟ مش ده الفقه، الفقه ليس عند ابن عثيمين، والفقه عند، ولا ياك تقول لي كمان نجيب لك الملخص الفقه كمان، ما مشكله بقى دي. امال عند مين بقى ان شاء الله الفقه؟ عند عباس ابن ابراهيم. شغال ايه ده؟ تعرفوش؟ لا يعني واحد له مش عارف ايه هو. هذه المشكلة، هذه المشكلة. فإيه تصورك للعلم وللعالم؟ ما تصورك لعلم وعالم؟ فمن صحح لك العلم ونجى بك من ضروب الفتن كيف لا يكون عنده علم؟ اللي عنده علم عندك هو من ورط الأم، العلم عند اللي عنده علم عندك هو من لا يميز حقا من باطل ولا سنة من بدعة. ليه؟ لكونه يسمع المتون ويسمع الله. لكن لا يستطيع إسقاطها فتنجو الأمة. ولهذا نمشي وراه، هيحطونا فين في النهاية؟ فين في النهاية؟ سنغرق في اليم. فبداية براقة ونهاية محزنة، بداية سعادة كثرة مسائل ونهاية كثرة ضلالات، في النهاية تصل إلى هذا. فإذا ما العلم؟ أفضل أن أطلب العلم. مالك، وأنا دائما أقول إذا استدللت في قضية استدل من معين السلف، تكون سبحان الله نفسك هادئ وتكون واقف على السطح تنادي في الناس وتكون رايتك مشهورة، لأن مع السلف الإمام مالك رحمة الله عليه انتشرت عنه كلمة وهي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. صح؟ مالك يقول، مالك يقول. تعرف أنت السر؟ مالك ينقل عن شيخ وهب بن كيسان، هذه ما بعبارة مالك أساسا، إنما لما انتشرت عن مالك وذاعت كأنها عبارة من؟ ماذا يقول مالك؟ هات يا أحمد النص. ماذا يقول مالك؟ كان وهب بن كيسان لا يختم مجلسه حتى يقول لن يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولا. قدرها مالك، قدرها مالك، بلغها مالك، بلغها مالك. طيب يا ترى الكلمة ديت كلمة سطحية ولا هي خلاصة العلم؟ الكلمة هذه ماذا يا اخوان؟ خلاصة العلم. ما يصل إليها إلا عالم، عالم، عالم. عرفتم العلم يعني ايه يا اخواني؟ الصحة في العلم لا تنتج إلا عن تبحر، تبحر. إياك تظن كمان أن أبو بكر الصديق أقل الأمة علما لأنه له 100 حديث له كذا، إنما أبو هريرة أغزى الأمة علما له 5000. إياك تظن هذا، ما عندك العلم بكثرة الرواية. أبو بكر ما علم إلا علم أبو هريرة، أبو بكر أضعاف أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وكل هؤلاء وعمر. لهذا انظر إلى أبي بكر المتميز. نعم ما كثرت روايته لكن عظمت درايته، فروايته في صدره ودرايته في الأمة، وليس باللازم التحديث طالما أن في الأمة من يحدث. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الصديق ولا نعرف له فتوى خالف فيها الدليل. نعم أبو بكر يغيب عنه الدليل في مسائل قليلة، ولهذا انظروا إلى أبي بكر في الحديبية ماذا قال لعمر؟ قال ما قاله النبي تماما. يعني عمر ذهب إلى النبي نفس الأسئلة عرضها أبو بكر على عرضها عمر على النبي، عرضها على من؟ على أبي بكر. كان جواب أبو بكر جواب من؟ مع أنه ما سمع. يوم أن قال أبو بكر في المعراج لما قالوا تعالى صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد ماذا قال؟ قال العلم كله، قال العلم كله، قال العلم كله. أبو بكر قليل الكلام، قليل الكلام. قال عمر إنه لرسول الله وإن الله لناصره فالزم غرز. تقول أصل ما سمعش متون. قال يومها لئن قال ذلك فلقد صدق. دليلي أصدقه في خبر السماء بين الأرض والسماء كم، ولا أصدقه في هذا. ما لش أراجع الرسول لم يقل هذا، إنما قال لئن قال ذلك فلقد صدق. طالما أن قال يبقى صدق. هذا هو العلم. مات النبي والصحابة حصر لهم ما حصل، ماذا قال؟ قال العلم في كلمات مختصرة. حصل في السقيفة ما حصل. ماذا قال أبو بكر؟ قال العلم في كلمات. حارب المرتدين ورجع عمر في منع الزكاة، قال كلمات، قال العلم. كل موضع يقول العلم يقول العلم ما يقول العلم. فين رواية أبو هريرة وكثرة الرواية؟ فين هذا؟ والعلم لا شك أنه حفظ متن وفهم متن ومذاكرة كتاب ولزوم شيخ، أربعة وليس واحدة، أربعة أمور وليست واحدة. العلم حفظ ومراجعة ومذاكرة وملازمة. لهذا الذين يكثرون العلم في الحفظ لا يلازمون شيخ. عرفت من أين أوتوا هؤلاء الأربعة معا؟ أربعة معا: الحفظ، المراجعة، المذاكرة، الملازمة. الملازمة، الملازمة نظافة، كلما يجي شيء في قلبك يزاح، كلما يجي شيء يمسح. لكن الانفراد مع الحفظ، أيوة ما شاء الله 500 حديث، 1000 حديث، 2000 حديث، 3000 حديث، ده أحمد اللي قاعدة مش حافظ 30 حديث. إيه يعني عملت الدروس أصلا؟ إيه الدروس عملت إيه يعني؟ عملت إيه يا أخي؟ ما تضيعش بقى وقتك، ما تضيعش وقتك، قوم احفظ. أهو أحمد أهو حافظ كم يا أحمد؟ خلص 40؟ يمكن. إنما أنا 4000، إنما أنا 5000، فما تضيعش وقتك إسلام. عشان تضيع وقتك يا ابني وضيع عمرك ما ينفعش. قوم تعال، هروح فين؟ تعال بس معايا، سمع بتون كذا، احفظ. طب فين المذاكرة؟ في كتاب لفلان، فلان ده مين؟ بس سيبك من مين دلوقتي، هو احنا المهم ان هو كتاب كويس. طب وبعدين الدروس؟ لا لا ما اضيع الدروس دي، ما اخلي ماشي بقى، اروح شهر كده ولا غدا، كل شهر او كل شهرين او كل 5 شهور او اي حاجة. المهم هذا هو مبدأ الضياع، هذا هو مبدأ الضياع. لكن هل الشيخ يقول لك احضر الدرس ولا تحفظ؟ لا، يقول لك احفظ، راجع، لازم، ذاكر. إذن يكون النقص عندك وليس عند الشيخ، يكون التقصير من الطالب وليس من الشيخ. لكن لئلا يحفظ الطالب من المتون إلا ما قل، مع سلامة منهجه ومعتقده ومسلكه، أعظم من حفظ كل المتون فعارض الأصول فحرم الوصول. وليس حفظ كل المتون فحافظ على والأصول فحاز الوصول. كم من حافظ للأصول لم يحفظ الوصول. إنما الوصول له طريق بخلاف حفظ الأصول. ولهذا حفظ الأصول ركن، وحفظ أصول الطلب ركن. تحفظ متنا في أي منهج، المتن هذا نقطة، في النقطة دي وضعتها فين؟ لازم تكون في دائرة صحيحة، لازم عشان تشتغل. الترس، الترس هذا يا اخوان، جبت ترس حطه كده يشتغل؟ اشتغلش. لازم يكون معاه ايه؟ يبقى ترس اخر وحسن. تركبه معاه يركب مع ترس اخر. فليس العلم هو حفظ المتون والاصول فقط، ولا هو الملازمة فقط، لكن الملازمة تحوز بها سلامة، تحوز بها لو مت عليك فأنت على خير. لكن يقال لك يا طالب يا الملازم يا طالب كذا، لا يا بد كلك محفوظ ولا بد كلك كذا، لأن العلم قد ينسى وقد كذا. ولهذا لا يوجه إليك انتقاد، أما غيرك وجه الانتقاد. لا تحضر لفلان للفوزان ولا تحضر كذا، لا تضيع وقتك. أنت في واحد في الرياض اسمه مش عارف إيه كده، دكتور في جامعة الإمام، وفي واحد في جدة اسمه مش عارف ايه دكتور في كذا. الدكاترة مالكش دعوة بهم، الدكاترة دول الأطباء لما تروح لهم فين؟ في العيادة. ما تروحش للشيخ الفوزان، روح للجراح العام إذا كان عندك جراح. أنا ما عاوز علم، أول ما تنزل بلد، نزلت الرياض اسأل درس الشيخ الفوزان فين، نزلت مدينة اسأل درس الشيخ ربيع الشيخ على طول أول ما تنزل صلي الجمعة معه، صلي الجمعة معه، صلي التراويح لو تستطيع صلي التراويح معه. بس الشيخ ما بيصليش، بس بيحضر. بيحضر، فرج عليه بس كده. بص بص، بسبح بيده اليمين ولا الشمال، بسوق بالشمال ولا باليمين، الشيخ وتأثره. ممكن تسمع دمعة من الشيخ. لن تعدم فائدة. السلف طلبوا الهدي وطلبوا العلم. فانت الشيخ ما بيصليش ومش بيقول دروس، يبقى كده ما اخذتش علمه. بقي ايه يا طارق يا عمرو؟ الهدي يا ابني. الله ينجحك يا حبيبي، اركز يا ابني. الله ينجحك، انت متنطط ليه يا ابني؟ اركز شوية، اركز حبيبي، اركز شوية شوية، بس شوية، لسه طريق طويل، لسه شوية، لسه شوية. انت تحرق نفسك من اولها على طول، واحد صحته حلوة وانا هتروح. حفظك جيد، احفظه في بوتقة العلماء. وما في اعظم، كان وهب بن كيسان، قل الاثر عشان تعرف العلم فيه.
ساق ابن عبد البر بسنده رحمه الله تعالى قال حدثنا اشهب عن مالك قال كان وهب بن كيسان يقعد الينا ولا يقوم ابدا حتى يقول لنا اعلموا انه لا يصلح اخر هذا الامر الا ما اصلح اوله. قلت يريد ماذا؟ قال يريد في بادئ الاسلام، او قال يريد التقوى.
اذا هذا هو. ونقله ولا ما نقله؟ العلم ما هو؟ العلم والتطبيق. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما اراك الا مبتدعا فامر به فخر المسجد. هذا هو العلم، لا مؤلف في الاستواء ولا شيء. هو هذا العلم، ما يخرج الا من معين علم، لا يخرج. يا امام، نعم، هل علي من حرج ان انا احرمت من المسجد؟ قال اخشى عليك الفتنة. قال اي فتنة يا امام؟ ان هي الا اميال. فقرأ قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اخشى عليك الفتنة. العلم. معاذة يا عائشة يا ام المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ العلم. حرورية انت، حرورية انت. قالت والله لست بحرورية ولكني اسأل. قالت ما ذكرت عائشة؟ كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ويأمرنا بقضاء الصلاة. وفين العلم يا اخوان؟ وحرورية ودخريتها، هو ده العلم. انما انت ما بال حطت. يا سلام، سؤال جميل، ايه الذكاء ده؟ حتى وصل الذكاء ببعضهم. مرة قاعد معايا في المكتبة فبقول يعني الكتب دي كل اللي في كتب انا عارفه اصلا، هو يعني مش فاهم انا يعني فتعجبت يعني، فحبيت اختبره. فقلت له طب انا اسالك مسألة في الصلاة، فسألته مسألة في الصلاة، تعمل ايه؟ قال اطلع من الصلاة وابدأ من جديد. هو ده العلم. انت تشغلني بقى اكمل ولا ما اكملش، هنطلع من الصلاة واقول الله اكبر وابدأ من جديد. هو ده العلم اللي عنده بقى. يعني مثلا تقول مثلا الزكاة تخرج في كل خارج من الارض ولا كده، مثلا الطلاق كذا كذا، ما طلقش وخلاص. انا هطلق ليه؟ ايه العلم ان انا ما طلقش؟ يبقى لا تقول لي بقى وقع في الحيط ولا ما وقعش في الحيط. ايه العلم ان انا ما طلقش ويبقى خلاص؟ العلم مش كده، مش انت ما طلقش. العلم تفتي من جاء مطلقا. ذاكر كل سنه في الحج، كل سنه في الحج انت بتذاكر من هنا والناس بتخلف لك من هنا، تقرا المساله تبقى فرحان بيه، والمساله اللي جنبها يوم الناس تيجي تجيب لك مخالفه شبكه المسالتين مع بعض، تعمل ايه؟ تذاكر الثلاثه يجيبوا لك الرابعه، تذاكر الاربعه يجيبوا لك الخمسه. والله يا اخواني مسائل في الحج ما يفتي فيها الا هيئه كبار العلماء. ليه؟ مخالفات الناس احدثت نوعا من المسائل لا تفتي فيه بنص مباشر ولا بنقل مباشر. لأنت محتاج تذاكر العلم حتى تعطيه المراد، وأن هذا مراد كذا وهذا مراد كذا وهذا محمول على كذا وهذا كذا وهذا كذا، إلى أن تصل إلى. وهناك مسائل لا يمكن الجزم فيها. قال أنت ترجح. أنا لو أسألك مسألة في الحج يعني من أدنى المسائل، أقول لك قصر النبي في مكة كان سفر ولا كان نسك؟ هتحتار، هتحتار. نعم.
قال فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببا في هذه القضية.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني لما حصل من خير عظيم. نعم،
لما يترتب عليه من خير الدنيا والآخرة.
الله أكبر الله أكبر. نعم،
لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم.
الله أكبر الله أكبر إخواني، سبحان الله، مدارس، سبحان الله، والله كل عبارة من شيخ الإسلام تعد علما وحده، سبحان الله، وهي عبارات سهلة بعدما تقرأها لكن أن تهدى إليها قبل، يعني هذه علم سهل يا إخوان، صح؟ وعبارة يعني صح فعلا، أهل الصلاح يشكرون على قصد الصالح وأهل العمل، لكن بالله عليك كيف تهدى إليها؟ يعني كيف تهدى إليها؟ زي كلمة تحمل القرآن، كلام الله غير مخلوق. فيقول ما قال أشكروا أهل السيئات على سيئاتهم، يقول فلو كان الرجل مشكورا على سوء عمله وليس كذلك لكنت أشكر كل من كان سبب هذه القضية لما ترتب عليه من خير دون خير، لكن الله هو المشكور. ليه يا أخوان؟ لأنه نفعني، لأنه هداني بما حاك هؤلاء بي، فمكروا ومكر الله بهم وحفظني، يبقى الله هو المشكور ليس صاحب السيئة. صاحب السيئة كان سببا وسببا باطلا فلا يشكر على سيئته، لكن الله هو المشكور أن نفعاني، أن نفعاني بهذا في هذه المحنة. شوف كلام معدود، كلام معدود. ثم قال وأهل القصد الصالح يشكرون على قصده وإن كان عملهم خلاف السنة فلا يشكرون على عمله، إنما يشكر على القصد دون العمل، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، فلما يكون عندك القصد الصالح والعمل الصالح تكون مشكورا على ماذا؟ على القصد وعلى العمل. طيب وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم، إذا ليس لهم حسنة وليس لهم شكر في ذلك، إنما نسأل أن يتوب عليهم. وأنتم تعلمون، نعم،
وأنتم تعلمون هذا من خلقي، والأمر أزيد مما كان وأوكد، لكن حقوق الله، حقوق الناس بعضهم مع بعض، وحقوق الله عليهم هم فيها تحت حكم الله.
تبات إضاحة، تفريق بين حق الله وبين حق العبد. شوف قال لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض، خلاص هذا يعفو يصفح كذا، وحقوق الله عليهم هم فيها تحت حكم الله. نعم، وأنتم
تعلمون أن الصديق الأكبر في قضية الإفك التي أنزل الله فيها القرآن حلف ألا يصل مصطح بن أثاثة لأنه كان من الخائضين في الإفك، فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة،
يعني هو من نقل الحديث، نقل، نعم،
فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
ما عدا أبو بكر إلا أن سمع الآية، أول ما سمعها قال بلى أحب أن يغفر الله لي وأرجع النفقة لمن؟ لمصطح. بل هذه الآية من فضائل مصطح، يعني هذه الآية تنضف فضائله. لماذا؟ لأن الله أمر بالإنفاق عليه رغم ماذا؟ وجود ما وجد منه. هذا لا تكون في منافق، هذه لا تكون في مذموم، يبقى هذه في فضائل مصطح، أن الله أمر الصديق أن يرجع النفقة. ولقد كان الصحابة وقافين، ولهذا لا عجب، لا عجب أن تتربى عائشة على ما تربى عليها أبوها. هذا مصطح وأبو بكر، تعال إلى حسان وعائشة، وحسان كان هو مصطح، نفس موقف مصطح، ودخل على عائشة بعد ذلك، أراد أن يدخل فقال له لعائشة جلساؤها لا يدخل عليك لقد تكلم لقد قالت إذن له، إذن له، فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله، هذا يشفع له. خلاص هو قال وأخذ جزاءه وكذا، أما أنا فلا أقف عند هذا. ليه؟ لماذا؟ قارن بين هذا الحق الخاص بي وبين نصرة حسان للإسلام، حتى إن النبي كان يخص له مكانا في المسجد يقول فيه الشعر، وكان يؤذي رسول الله في شعره. ولما أرسل النبي إلى شعراء الإسلام مرة، وهذا ألقى الشعر بين يديه وهذا ألقى الشعر، ولما أرسلوا إلى حسان بن ثابت وجاء أرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، فقال اعلم أن لي فيهم نسبا، قال لأسلنك من بينهم كما تسل الشعر من العجين. مع أن النبي ما في بطن من قريش إلا وله في قرابة، لكن كيف يسله بالفصاحة؟ ولهذا قال لما أرسل إليه النبي أخرج سنة وقال أنا لهذا الآية الأسد أو الليث الضاري كذا، يعني جاء الأوان أن أنتصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجوم ومعك روح القدس، ومعك روح القدس. فلم تنس عائشة هذا لحسان، وإنما قالت إذن له لطالما نافح بلسانه عن رسول الله. ولما دخل وقال ماذا حسان وأنشد شعرا، حصان رزان لا تزن بريبة وكذا، قالت لكنك لم تقل هذا يا حسان. فهي ابنة من؟ ابنة الصديق. نعم سبحان الله. الصحابة معقل بن يسار، الحديث الصحيح لما طلق الرجل أخته وكان قد أحسن إليه وكذا، قال ما ترجع لي أبدا، ما ترجع خلاص وألح أبدا، فأنزل الله قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ودعا النبي معقل بن يسار وقرأ عليه الآية، يا معقل هذه الآية لا تعضلهن، قال سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة، ترجع مباشرة سمعا لربي وطاعة. فالحقيقة المعنى الذي يتكلم في شيخ الإسلام ويدخل منه ويخرج معنا، نحن أحوج الناس إليه يا أخوان، نربي أنفسنا عليه. إذا نفرق بين أخطاء إخواننا أهل السنة فينا المتعلقة بأمور دنيا وبين ماذا؟ وبين ما يكون حقا لله. فبادر وسارع وألن في يد إخوانك ولا تكثر الكلام وأحسن الظن بهم حتى ولو أنه ساء في التصرف. أنا كنت أعطي أخي فلان هذا فقير من أهل السنة، لكنه تصرف معينا ما مثلا أخطأ في حقي، أخطأ في كذا، ما أمنع نفقتي لأنه رجل سنة ولأن بيته بيت سنة. ما ذنب زوجه وأولاده؟ ثم هنا أنا أخليه للشيطان ليكون أسهل على الشيطان، لكن حينما أعامله بما كنت أعامله ولو مع معاتبته أعاتب أبين له خطأه، لكن لا أتركه للشيطان، لا أتركه. إخواني الترك هذا صعب. في قصة كعب ماذا حصل؟ وسط القصة جاءنا موقف، ما هو؟ وكعب ما يكلمه لا النبي ولا الصحابة ولا حتى يأتي إلى بيت إلى حائط ابن عمه ويسلم عليه ما يرد عليه، يقول له كعب أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ في وسط الجو ده، وسط الجو ده يأتيه رسالة من ملك غسان، الحق بنا نواسك فلست بأرض هوى، تعال بس تعال بس احنا اللي بتعجب. طبعا معروف ان الجو ده بيبقى ايه، الانسان يضعف، يعني الانسان بيضعف فيه. ماذا كان من كعب؟ اخذها وضعها في التنور وقال وهذا ايضا من البلاء، يعني ان يأتيني هذا في الوقت هذا. طب ده كعب يا اخوان يصبر، طب ده كعب يا اخوان صحابي، لكن انا ممكن هشام ما اصبر طالما انا على السنة، والتصرف تصرف شخصي ما تتركنيش. قرص وداني بس انا معاك اسحبها كده تمام عاتبني شد عليا لكن لا تتركني وغيرك تتركني. وبعدين قد افتن في ديني قد يزل قدمي نعم. فلما نزلت
قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فعاد إلى مصطح النفقة التي كان ينفق. ومع ما ذكر من العفو والإحسان وأمثاله وأضعافه والجهاد على ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة أمر لا بد منه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما
عليه الصلاة والسلام. الحقيقة هذه الرسالة رسالة نحن في حاجة إليها إذا أردت أن تعنون, وهي تعامل أهل السنة بعضهم مع البعض, تعامل أهل السنة فيما يقع بينهم من إساءات, فضل العفو والصفح فيما يتعلق بحقوق العباد فإنما عند الله وخير. ولهذا وإن جعل الله عدلا أن تعاقب مثل ما عوقبت به إلا أنه جعل فضلا, فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ونحن نختار الأفضل والأحسن. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى. يعني مصطح أبو بكر فيما فعل لا يؤاخذ, لكن الدلالة لأبي بكر على ماذا؟ على المقام العالي, على المقام العالي. ولهذا الله قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون. يبقى وليعفوا وليصفحوا معناه أن في مؤاخذة. ألا تحبون يغفر الله لكم. فما أحوجنا يا أخوان إلى هذه الرسالة, وما أحوجنا إلا أن تطيب قلوبنا بعضنا لبعض, وما أحوجنا إلى أن نضبط هذه الأصول حتى نعلم أيضا أن الأصول يا أخوان التي نتعلمها جزاكم الله خيرا ليست هي أصول المعتقد فقط, بل هي أصول الدين التي هي أصول المعتقد وأصول الأخلاق وأصول طلب العلم وأصول معاملة الخلق وأصول معاملة الزوجة وأصول معاملة الأعداء وأصول معاملة الجن. وقت البيوت من أبوابها يا أخواني, لكل شيء أصل إذا أتقنا إذا عرفنا. ولهذا يا أيها الذين ما تدخلوا في السلم كافة, تدخلوا في السلم كافة, تدخل في السلم كافة. أنت ما تدرس الاعتقاد فقط, الدين ليس اعتقادا فقط. الدين اعتقاد, الدين عبادة, الدين معاملة, الدين أخلاق, الدين تعامل مع الخلق كلهم, تعامل مع الطير في السماء, تعامل مع الحيوانات في الأرض. ألا ترون يا أخواني أن امرأة دخلت النار في مسلم حبسته, ولا في ماذا؟ في هرة حبستها, في هرة حبستها دخلت فيها النار, دخلت فيها النار. قد تدخل النار وانت صاحب معتقد سليم في هرة تحبسها. يبقى نحن في حاجة إلى أن نتعلم أصول الدين, أصول الدين, أصول الشريعة, أن تكون مسلما على ما كان عليه النبي. وهذه السنة بمعناها الشامل, السنة بمعناها الشامل ما كان عليه النبي وأصحابه, ما أنا عليه اليوم وأصحابه في كل باب من الأبواب. فمثل هذه الرسائل مهمة مفيدة ونافعة, والإنسان ما يقصر في التعليق عليها ولا في قراءتها, لأن العلم يراد لماذا يا أخوان؟ العمل. العلم يراد لماذا يا أخوان؟ للتصحيح. حتى لو ما قرأنا إلا هذه الرسالة في أسبوع, في أسبوع, لكن احمل بها. في شهر, لكن اعمل بها, طبقها, حينئذ ستتغير وستشعر بك زوجتك وستشعر بك إخوانك. فهنا لن يكون عملي استفراغ جهدي في تخطئة أخي، لكن في أن آخذ بيد أخي، في أن أنصح، في أن أسدد، في أن أدل على الآفة. واعلم أن أخاك يقبل منك إن رأى فيك حرصا لا تشفيا. والله مهما تنصح في أخيك، إن كان أخوك هذا على خير، مهما وتشتد عليه سوف تغلق الهاتف معه ويقول جزاه الله خير، ما أحرص أخي علي، ما أحرص. لكن إن التمست عثراته، وإن رأى فيك عدم إنصاف أو تحامل أو تعالي أو اعتداء أو بغي، لن يقبل حقك فضلا عن إيه؟ عن غير الحق. حقك لن يقبله، لن يقبله. لهذا لا أفضل من الرفق، لا أفضل من تقديم الدين على الذات، لا أفضل. شوف إذا أردت مكان بين إخوانك انسى ذاتك بس، ها، خليك مع إخوانك على الدين، خليك مع إخوانك. يقدموك للمحراب لا تتقدم، يقدمونك للعلم لا تتقدم، يعني لا تقدم نفسك. إن قدمك إخوانك، إن قدمك كذا لما يرون فيك من أهلية، هينتفعوا بك. ولن يقول واحد هذا أراد أن يفرض نفسه وهذا أراد. فلهذا أرفق ولن وأحلم مع أهل السنة، وليس يعني هذا أن أهل البدع ما أرفق معهم ولا أحلم أبدا، لكن صفة الحلم وصفة الرفق وصفة التعامل الحسن، فهذا له مخالطة وله مودة وله نصرة وله نصيحة مع محبة على السنة، وهذا له نصح وله بيان وله كذا. أيضا لا تظن أن صاحب البدعة ما يدخل في قاعدة الرفق، إنما تحذيرك منه رفق به. ولهذا قال بعض السلف إيه؟ لنحن أرحم بهم من آبائنا ومن آبائهم وأمهاته. ليه؟ لأنه يريد أن يرجعه. ليه؟ لأنه يريد أن يمنع أتباعه على الباطل. فأسأل الله أن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجملنا وإخواننا بالخلق الحسن والعمل الحسن والعلم الحسن، وأن يجعل أمرنا كله كما قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
شيخنا،
نعم،
كلام ابن القيم في هذا المعنى.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج في درجات الفتوة، قال: فصل. الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني عليك سماحة لا كظما، ومودة لا مصابرة. هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب، فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل، وهذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك ومعاملته بضد ما عاملك به، فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين، فخطتك الإحسان وخطته الإساءة. وفي مثلها قال القائل: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه، ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه.
ما رأيت، مش ما علمت، ما رأيت، ما علمت يدخل فيها الصديق ويدخل فيها، لكن ما رأيت، ما رأيت أحدا في زمانه. نعم،
وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه.
الله أكبر، الله أكبر.
وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال: إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له،
وعظموا هذه الحالة منه فرحمه الله ورضي عنه، وهذا مفهوم. وأما الاعتذار إلى من يجني عليك فإنه
نعم
غير،
لكن هذا الموضوع الموضع حتى تفهمه، هذا الموضع حتى تفهمه ماذا كيف تجمع بين هذا وبين أنه حجر أهل البدع وعدم عيادتهم وعدم شجائزهم وعدم وعدم، كما قلنا هذا من شيخ الإسلام محمول على أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول أنه يكون من عداوة دنيوية وسعي في النكاية بالحقد والحسد وكذا، أو أن يكون قد علم أن هذا كان مراده نصرة حق ولكنه أخطأ فيه أو كذا. أما من نصر البدعة وكاد لأهل السنة والجماعة فأمثال هؤلاء يفرح بموتهم، أمثال هؤلاء يدعى عليهم، وبهذا تجتمع كل هذه المقامات حتى لا يلتبس مقام بمقام، وحتى لا نرد مقعد أهل السنة والجماعة بواقع عملي له تأويله من بعض السلف. فالمقرر عند السلف الفرح بموت أهل البدع، المقرر عند السلف الدعاء على أهل البدع، المقرر عند السلف عدم العيادة وشهود الجنازة وغير ذلك، كل هذا مقرر عند السلف. فأنا لو مات رأس الإخوان في البلد هنا، رأس الصوفية في البلد هنا، لن أعود ولن أذهب إلى أولاده ولن ولن، لأن ذهابي إلى ذلك ماذا بيننا وبينهم يوم الجنائز، أنا ما أذهب إليه وأكثر سوادا. لكن من عرفت قصده ورأيت أن ذهابي إليه سوف يكون في صف الدعوة من غير خدش للدعوة، كأن يكون عداوة دنيوية دنيوية، أو أن يكون هذا الرجل علمت من حاله أنه إنما أراد نصر رسولنا وأخطأ وغير ذلك، فمثل هذا نعم. أما من كان رأسا في بدعة وعدوا فهذا لابد من التميز يوم الجنائز كما تميزت قبل يوم الجنائز. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم.